بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 1438 للهجرة النبوية المقامة بجامع الفاروق بمدينة جدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
سنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى مستعينين بالله عز وجل في كتاب الحج والعمرة من هذا المتن الفقهي الحنبلي. وقبل البدء في كتاب الحج والعمرة أذكر نفسي وإخواني بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأهل العلم رحمهم الله ينبهون على الإخلاص وعلى الحرص على أن يخلص العبد في عمله مطلقا، لأن الإخلاص كما هو معلوم أحد ركني العبادة التي يتقبلها الله سبحانه وتعالى. لذا نجد أن كثيرا من المصنفين في كتابة الحديث يبدأون بحديث إنما الأعمال بالنيات، قالوا لأن العلم عبادة. قال أهل العلم رحمهم الله لأن العلم عبادة، والعبادة لا بد لها من الإخلاص. فمن الأسباب التي يذكرها أهل العلم رحمهم الله في التذكير بالإخلاص في مجالس العلم لأن العلم قربة وعبادة لله سبحانه وتعالى، والواجب على العبد أن يخلص لله سبحانه وتعالى في هذه القربة. فقد قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم، يعني من جهة النوافل، من نوافل الطاعات، نوافل القربات. فطالب العلم فإنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بأفضل النوافل وأفضل نوافل العبادات. وكما قال أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. فنحن بحاجة دائما وأبدا إلى أن نذكر بعضنا بعضا بهذه المسألة الخطيرة، وأن نكون في العلم وفي جميع العبادات والطاعات على إخلاص لله سبحانه وتعالى، متبعين ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كذلك ما جاء في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا نذهب الأوقات عياذا بالله في الرياء والسمعة. فإن بعض السلف وهو وكيع قال: من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء. من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء، يعني يسأل ويستفهم بمسائل وهو يعلم هذه المسألة، ولكن يريد ليظهر أن عنده علم أو يظهر أن عنده شيء من الفهم. فقال وكيع رحمه الله: من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء، كذلك قال أهل العلم رحمهم الله: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص يورث الفهم عن الله عز وجل، يورث الفهم عن الله عز وجل. ذلك جاء عن جماعات من السلف، من التابعين ومن بعدهم، كمعقل بن عبيد الله الجزري، كذلك أبي عون، كذلك كعون بن عبيد الله بن عتبة، وكذلك عن سفيان بن عيينة. جاء عن جماعات كذلك من أهل العلم أنهم كانوا يقولون، كان العلماء يتواعظون بثلاث ويكتب بعضهم إلى بعض. فهذه منهجية عند أهل العلم رحمهم الله، وهي جادة مسلوكة عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل، أنهم كانوا يتواعظون بهذه الثلاث. قال: ويكتب بعضهم إلى بعض، من أحسن سريرته أحسن الله عز وجل على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. وأذكر قصة قديمة في المدينة النبوية، يعني أظن قبل 20 سنة أو أقل بقليل، كنت في أحد البقالات الكبيرة، وكانت امرأة عجوز أحسبها من عابدات المدينة لا يعرفها تلك اللحظة، وكانت ترجو من البائع، بائع الحلوى والأجبان، أن يعطيها يعني كما يقال يعني على اللغة الدارجة بريال جبن، بريال حلاو، بريال كذا. امتنع البائع، قال: هذا ليس عندنا. شاهد، قام بعض الأخيار جزاهم الله خيرا واشترى لها يعني ما يشترى يعني بأقل ما يعني ما يقال. ثم بعد ذلك كانت معي زوجتي، فقلت لزوجتي: نوصلها إلى الدار، إلى دارها. فحكت لي قصة عجيبة، يعني هذه المرأة عجوز وفقيرة، وكانت صائمة، حتى أذكر يعني اسمها إلى الآن. فذكرت لها يعني كيف هو حالك في دنياك، وكيف هو كذا. فذكرت سبحان الله، قالت: إني يعني بعد موت الوالد، وحكت عن والدها، وكان العباد يعني كان يقوم الليل، وكانت تسأله: يا أبي، إلى متى هذا التعب؟ إلى متى هذا الضنك؟ إلى متى هذا كذا؟ قال لها: الراحة في الجنة، الراحة في الجنة، كما قال أحمد رحمه الله لما سئل عن هذا، عن ما يكون في الدنيا من التعب وما يكون في الدنيا من الضنك، قال: الراحة إذا وضع الرجل قدمه اليمنى في الجنة. فمات أبوها واستمرت هي على الطاعة، وكانت صائمة في ذلك اليوم. فقالت: أبقى في المدينة ولو على لقيمات، أبقى في المدينة ولو على لقيمات. تقول: إني يعني أشتري دجاجة وطول الشهر أأكل منها، أقسمها إلى أقسام، ثم بعد ذلك أشرب من مرقها، فإذا قارب الشهر على الانتهاء أأكل من لحمها. كل ذلك محبة في البقاء في المدينة النبوية، وترجمة عند الله سبحانه وتعالى. وكانت صائمة، وكما ذكرت لكم، على فقر. فهذا هو حال الناس إذا تعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. يعني ذكرني هذا الأمر أنها أصلحت ما بينها وبين الله عز وجل فيما يظهر، ولم تكن كما يفعل الناس الآن عندما رفعوا بعض الأمور من الرسوم، من يريد أن يهاجر إلى أو ينتقل التعبير الأدق، ولا الهجرة لا تكون إلا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ينتقل إلى بلاد الكفر لكي يحصل له الرغد فيما يزعم مع ضياع دينه. والله مع ضياع دينه. هذه امرأة تعيش ولم يعني يحصل لها أن تنكح رجلا، وهي طائعة عابدة على لقيمات، ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. ونجد من طلاب العلم من يعني تأتيه الأهواء وبعض الأمور التي تشغله عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. هذه امرأة يعني، لكن الله سبحانه وتعالى وفقها للخير، الله عز وجل وفقها للخير. ذلك لما قيل لأحمد رحمه الله، معروف قليل العلم، قال ما عند معروف هو العلم، من جهة القرب من الله سبحانه وتعالى، من جهة الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال العلم الخشية. فما يحصل للإنسان في دنياه من تعب أو من ضنك أو من تكالب أمور الدنيا لا تؤخره عن الله سبحانه وتعالى، وإنما يقبل على الله عز وجل، فإن فرج الله قريب. والدنيا كما قال أهل العلم هي إلا معبر إلى الدار الآخرة. فالعبد يحرص على ما عند الله سبحانه وتعالى ويخلص النية لله عز وجل. فأنتم يا طلاب العلم تطلبون أعز النوافل وأعز القربات، فليكن يعني هذا الذي تطلبونه من هذه الأمور العزيزة من جات لكم يوم القيامة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن نكون من أهل العلم حقا وصدقا، من طلاب العلم حقا وصدقا، نقبل على الله سبحانه وتعالى في الطاعات والنوافل والقربات، وأن نجتهد في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن نجتهد في اتباع سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن نكون متخففين من هذه الدنيا. فإن الإنسان كلما تخفف من هذه الدنيا كلما حصل له بإذن الله سبحانه وتعالى وفضله ومنته أن يحصل له النجاة، لأن الدنيا قد تستهوي الإنسان بشهواتها وفتنها إلى التقاعس عن طاعة الله سبحانه وتعالى في الصلوات، التقاعس عن طاعة الله سبحانه وتعالى بالبخل عن تقديم إذا عنده شيء من الأموال. فطالب العلم يحرص على أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، مصلحا سريرته بينه وبين الله سبحانه وتعالى، كذلك أن يكون على حياء من الله سبحانه وتعالى، ولا يراها الله في موطن لا يحب أن يراها الله سبحانه وتعالى فيه. لذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر المبحث بين الحياء من الله والخوف من الله، ورجح أن الحياء من الله أعلى رتبة من الخوف من الله سبحانه وتعالى. فذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. استحي من الله ومن نظر الله عز وجل عليك ومن علم الله بك كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، كما أنك يا عبد الله يا طالب العلم أو يا مسلم صفة عامة تستحي من الناس أن يروك على معصية، أو تستحي من الناس أن يروك على غفلة تقترف فيها شيء من المعاصي والذنوب، استحي من الله سبحانه وتعالى في وقت خلوتك ووقت سرك. فمن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، حتى وإن أذنب العبد وكان ذنبه على وجل وعلى حية، فسرعان ما يرجع ويتوب، سرعان ما يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أردت في هذه المقدمة أن أذكر نفسي وإخواني بمثل هذه الأمور التي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها القائل قبل السامع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الإمام ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصم المختصرات: كتاب الحج والعمرة يجبان على المسلم، على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا، وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب، ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، وشرط لامرأة محرم أيضا، فإن أيست منه استنابت، وإن مات من لزماه أخرجا من تركته، وسنة لمريد.
ذكر المصنف رحمه الله كتاب الحج والعمرة، والكتاب في اللغة كما هو معلوم لدينا جميعا الجمع والضم، يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وسميت كتيبة الجيش بكتيبة الجيش، ذلك اجتماعها واجتماع رجالاتها وكذلك عدتها، وكذلك يسمى الخياط كاتبا، وهذا مما يلغز به. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله في ذلك أبياتا في أن الأمي قد يسمى كاتبا، والجواب قالوا الخياط، لأنه يجمع عند خياطته الثوب وعند تفصيل الثياب، يجمع بعضه إلى بعض ويخيطه على نسق معين، لذلك مما يلغز به أمي يسمى كاتبا، الجواب هو الخياط. قد ذكر ذلك أهل اللغة رحمهم الله في كتب المفردات وفي كتب معاني الكلمات. قال المصنف كتاب الحج والعمرة، وسوف نذكر بإذن الله سبحانه وتعالى معنى الحج ومعنى العمرة. أهل العلم رحمهم الله يحرصون على تفهم كتاب الحج وعلى دراسة كتاب الحج، كيف لا يكون كذلك وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس المناسك. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: علم المناسك أدق ما في العبادات، علم المناسك أدق ما في العبادات. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه من صور حرصه على المناسك وتعليم الناس المناسك عدة صور. الصورة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا حتى يراه الناس فيقتدون به في أفعاله وأعماله وأقواله. إنما حصل في عمرة جعرانة أنه دخل ليلا واعتمر، حتى إن هذه العمرة قد خفيت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه لما رجعوا من الطائف، فبقي وبات نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في الجعرانة، ثم اعتمر ليلا ورجع ليلا، حتى ظن من ظن من الصحابة أنه لم يتحرك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من مقامه. وأما باقي الاعتمارات والعمر وكذلك في حجه صلوات ربي وسلامه، دخل نهارا، قال أهل العلم وذلك من حرصه صلوات ربي وسلامه عليه تعليم الناس المناسك. كذلك من الصور أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في رضي الله تعالى عنه عن أبيه في صفة حج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أذن في الناس أنه سيحج من عامه، أذن في الناس أنه سيحج من عامه، وذلك لكي يقدم الناس إلى المدينة. ذلك قال جابر: فقدم بشر كثير، فقدم بشر كثير. وهذا من صور حرصه صلوات ربي وسلامه عليه أن يقتدي الناس به في حجه. كذلك من الصور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة، وصلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر بذي الحليفة. قال أهل العلم: ومكوثه لكي يجتمع كثير من الصحابة ليرون رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من ابتداء حجه، كل ذلك من حرصه على أن يراه الناس في هذا النسك العظيم. ذلك كما ذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: علم المناسك من أدق العبادات، أو من أدق ما في العبادات. كذلك من صور حرصه صلوات ربي وسلامه أنه كان يبرز عند فعله لأعمال الحج، ومن ذلك عندما أهل بالتلبية لما أهل على ناقته، وقع الخلاف بين الصحابة كما سوف نعلم، هل أهل بعد الصلاة أو أهل على ناقته أو أهل على البيداء، لكن كذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه أهل على ناقته. كذلك هذا البروز لما يكون على الناقة لكي يراه الناس كذلك، ويحرصون على الأخذ من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ومن رؤية رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ويتعلموا ما كان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من الصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصرف عنه أحد ولا يدفع عنه أحدا، كما صح ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء عند عن عائشة رضي الله عنها قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير، هذا في البروز، يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس، كراهية أن يصرف عنه الناس. وكذلك صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه كذلك في حجه على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة، قال: ليراه الناس، كما صح ذلك من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذلك قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا بيان لعلة ركوبه صلوات ربي وسلامه عليه، هذا بيان لعلة ركوبه صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من الصور أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ من ينصت الناس، انصتوا، اتخذ نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من ينصت له الناس ويسكت له الناس، كما صح ذلك من حديث جرير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، استنصت الناس، كما رواه البخاري في صحيحه. كذلك ما صح عند ابن ماجه من حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة الجمع، يعني غداة مزدلفة: يا بلال أسكت الناس، يا بلال أسكت الناس. كذلك من الصور، من صور حرصه صلوات ربي وسلامه على تعليم الناس المناسك، أنه كان يأمر رجلا أن ينادي بالناس في مسائل الحج، أنه كان يأمر رجلا أن ينادي بالناس في مسائل الحج، كما جاء ذلك من حديث عبد الرحمن الديلي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج، كيف الحج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى الحج، الحج يوم عرفة، الحج الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه، ثم أردف رجلا خلفه ينادي بذلك، ثم أردف رجلا خلفه ينادي بذلك. كذلك كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من حرصه حتى من كان معه من الصبيان، كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يحرص على أن يعلمهم شيئا من المناسك، كما قال ابن عباس: ألقط لي الحصى. كل ذلك من حرصه صلوات ربي وسلامه على تعليم الناس هذا النسك، ودرج على ذلك العلماء رحمهم الله عز وجل، درج على ذلك أهل العلم رحمهم الله، واهتموا بكتاب المناسك، ذلك ألفت المؤلفات في المناسك، كما ألف سعيد بن أبي عروبة كتاب المناسك، هو مطبوع وهو كتاب مهم، كتاب المناسك لسعيد بن أبي عروبة رحمه الله، كذلك ابن حزم في حجة الوداع، وكتاب ابن حزم كذلك من الكتب المهمة، فإنه في مقدمة الكتاب قد ذكر أنه حاول أن يجمع كل ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، حتى ما جاء في ما هو ظاهره التعارض بين الأحاديث، ما ظاهره التعارض بين الأحاديث، كذلك جمع بين هذه الأحاديث، قال: إلا ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، هل صلى الظهر يوم العيد بمنى أو صلى الظهر يوم العيد بمكة، لم يستطع أن يجمع بين هذين الحديثين، حتى ذكر أن العلم رحم، وكم ترك الأول للآخر، لا كما يقال ما ترك الأول للآخر، لا، كم ترك الأول للآخر، طلب ممن يقرأ كتابه إن وجد جمعا لهذه المسألة فيعني يفيد وكذلك يذكره. فكتاب ابن حزم كذلك من الكتب المهمة لطالب العلم في المناسك. وما ينسب لابن حزم أنه كان يرى أن الطواف بين الصفا والمروة 14 شوطا لا يصح عنه، ما ينسب أنه كان يرى الطواف 14 شوطا لا يصح عنه، إنما حصل هذا الخلط من جهة أن ابن القيم رحمه الله لما ذكر مسألة من مسائل الحج وخطأ فيها ابن القيم، ثم أردف هذه المسألة بمسألة الطواف 14 شوطا، فظن الظان أن ابن حزم يقول بهذا القول، ليس بصحيح، وسوف نذكر هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلا ابن حزم في المحلى وكذلك في حجة الوداع يذكر الطواف 7 وأنه يبتدي بكذا وينتهي بكذا، فما ينسب لابن حزم في هذا هو اشتهر ولكن لا يصح عنه، مما نبه على هذا شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله. ولما بحثت المسألة ظهر لي أن سبب ذلك أن مسألة أدخلت في مسألة، فظن الظان أن ابن حزم يقول بهاتين المسألتين، وإلا اشتهر عند كثير من أهل العلم أن ابن حزم يقول هذا. نسب القول هذا إلى بعض فقهاء الشافعية، نسب كذلك إلى الطبري رحمه الله، من جهة أنه يرى أنه 14 شوطا، وهذا كله سوف نذكره بإذن الله سبحانه وتعالى في ثنايا الشرح. كذلك كتاب الإيضاح للنووي الشافعي، كذلك كتاب مهم، كذلك من الكتب المهمة كتاب هداية السالك لابن جماعة، يقع في 4 مجلدات، وذكر خلاف الفقهاء الأربعة، ذكر خلاف الفقهاء الأربعة. يحرص طالب العلم على مثل هذه الكتب، لأنه كما قال شيخ الإسلام: كتاب المناسك أدق ما في العبادات. فإنه إذا جمع كتب المناسك فإن يعني يظهر له كثير من الأمور التي قد تخفى عنه. كذلك الحنفية ألفوا كتابا في المناسك لابن شعبان الحنفي، ويقع في 2 مجلدين، وحقق كذلك في رسالة علمية. وهو للفائدة، فإن ابن شعبان، هناك ابن شعبان المالكي وهناك ابن شعبان الحنفي، نجد في كتب المالكية ابن شعبان يقصد به من هو من المالكية، لكن ابن شعبان هذا الحنفي هو الذي عنده كتاب في المناسك. كذلك من المتأخرين كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الذي هو التحقيق والإيضاح، وكذلك كتاب شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله المنهاج لمريد الحج والعمرة، كذلك كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن تبصير الناسك. وكتاب الشيخ عبد المحسن فيه ميزة، ألا وهو إيراد الآثار عن الصحابة، يعني مع صغر حجمه فإنه يعني حاول حفظه الله أن يذكر كثيرا من الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكتاب الحج مهم أن يضبط طالب العلم كتاب الحج، يعني طلاب العلم يدرسون كتاب الحج سنوات طويلة، ومع ذلك تأتي نوازل في الحج ويغفل عنها يعني المدرس أو المعلم أو يعني الشيخ أو من يعني درسه هذا الكتاب. يعني عطاء بن أبي رباح رحمه الله، مع أنه كان ينادى في موسم الحج ألا يفتي إلا عطاء، قد خرج منسك عطاء في 2 مجلدين، جمع الباحث ما جاء عن عطاء، هو مطبوع كذلك. ومع ذلك يعني مع أن عطاء يعني من هو في العلم والفضل، تجد بعض الأقوال قد خالف فيها يعني فيما يظهر الدليل. فكتاب الحج يعني المنبغي على طالب العلم أن يكرر هذا الكتاب، وأن يضبط هذا الكتاب، وأن يراجع هذا الكتاب. ذلك قال ابن جماعة رحمه الله في كتاب هداية السالك، قال: فإن الحج عبادة شرعت مالية وبدنية، وجمعت أنواع التعبد قولا وعملا ونية. ثم قال رحمه الله: فاعتنى السلف رحمهم الله بأحكامه، وأكثر من تفريع مسائله، واقتفى الخلف أثرهم، واختلفوا في ترجيح دلائله، فكثر لذلك في كثير من مسائله الاختلاف. الشاهد من قوله رحمه الله: فاعتنى السلف رحمهم الله بأحكامه، وأكثر من تفريع مسائله، واقتفى الخلف أثرهم. فالمنبغي علينا أن نسير على جادة أهل العلم كذلك من العناية بهذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب الحج. المؤلف رحمه الله قال: كتاب الحج. الحج لغة القصد، وقيل القصد وكثرة الاختلاف والتردد. تقول العرب: حج بنو فلان فلانا إذا قصدوه وأطالوا التردد والاختلاف إليه. وخص بعض أهل اللغة، هذا مما ذكره العمراني رحمه الله في كتاب البيان، وأنا أوصي دائما بكتاب العمراني الذي هو البيان في شرح إيش ذكرناه في هذا الموطن العام الماضي، شرح إيش مهم، شرح المهذب للشيرازي في فقه الشافعية، هو كتاب مهم، يعني كما هو معلوم أن المهذب شرحه النووي ولم يكمله، أكمله السبكي ثم أكمله المطيعي، أما العمراني فأكمله كاملا بنفس واحد. هو كتاب مهم، وأنا لا أقول هو كالمغني، لكنه يعني قريب وبنحو المغني لابن قدامة، وإن كان يعني ذكره لأحمد ليس يعني بالكثرة كذكر باقي المذاهب، لكنه في الترتيب وحسن العرض والأدلة هو كتاب مهم لطالب العلم. العمراني رحمه الله في البيان قال: الحج في اللغة هو القصد إلى الشيء المعظم، يسمى حجا، ليس كل حج، ليس كل قصد يسمى حجا، إنما قال الحج في اللغة هو القصد إلى الشيء المعظم، هذا من جهة اللغة. أما في اصطلاح أهل الفقه فقد قال ابن هبيرة رحمه الله في كتاب الإفصاح: هو عبارة عن أفعال مخصوصة في أماكن مخصوصة في زمان مخصوص. وأنا سأذكر عدة تعريف ثم نذكر بإذن الله تعالى التعريف المختار. وقال ابن مفلح رحمه الله في الفروع قال: قصد مكة للنسك. وقال ابن قدامة في المغني: هو اسم لأفعال مخصوصة. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: هو القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. هذه التعريفات عليها بعض الاعتراضات من أهل العلم، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن نقول الحج هو التعبد لله بقصد مكة بأفعال مخصوصة في أماكن مخصوصة في زمان مخصوص من شخص مخصوص. قلنا التعبد لله للحج عبادة، وهو أحد أركان الإسلام العظام، بقصد مكة ليس بقصد غيرها، جدة أو بحرة، لا، إنما مكة بأفعال مخصوصة، طواف يعني سعي في أماكن مخصوصة، ليست مكة كلها، من عرفات، مزدلفة، ما يكون في المسجد الحرام، وعرفة كما هو معلوم ليست من الحرم إنما هي من الحل، في زمان مخصوص، في زمان مخصوص، فلا يجوز للعبد أن يحج في غير زمانه بإجماع أهل العلم، من شخص مخصوص، والشخص المخصوص هو الذي توفرت فيه شرائط الحج. فهذا والعلم عند الله هو التعريف المختار بالنظر إلى تعريف أهل العلم رحمهم الله: التعبد لله بقصد مكة بأفعال مخصوصة في أماكن مخصوصة في زمان مخصوص من شخص مخصوص. نجد أن تعريف اللغة أعم، وأما التعريف الشرعي فهو أخص. وكان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله يذكر لنا أن غالب التعريف أن التعريف الشرعي أخص من التعريف الذي هو عند أهل اللغة، إلا ما جاء في تعريف الإيمان، إلا ما جاء في تعريف الإيمان كما قال شيخنا رحمه الله، فإن تعريف الإيمان في اللغة عن الإقرار، وعلى خلاف التصديق والإقرار كما هو معلوم، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان وذكره ترجيح الإقرار وما ذكر في التعريف على التصديق من أربعة أو من أربع وجوه، والكلام فيه طويل، إلا كما لأن الأشاعرة يرون أن الإيمان هو التصديق في اللغة وفي الاصطلاح، أما عند أهل السنة فهو أعم من التعريف اللغوي. فالإيمان من الأمثلة التي كان يذكرها لنا شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله من جهة أن التعريف الأصلي أو في الغالب أن التعريف من جهة اللغة يكون أعم، ومن جهة الشرع يكون أخص، ومن إلا ما جاء في تعريف الإيمان من جهة اللغة ومن جهة الشرع. ذكر المصنف رحمه الله قال عن الحج والعمرة أنهما يجبان. وجوب الحج والعمرة، نتكلم عن الحج، الأصل في وجوب الحج الكتاب والسنة والإجماع، والأصل في قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال الشيخ ابن سعيد رحمه الله والأصل فيه قوله تعالى ولله على الناس، يعني الأصل في وجوبه والأصل في فرضيته هذه الآية، كذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج. كذلك أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة إذا توفرت فيه الشروط. قال ابن هبير رحمه الله وأجمعوا على أن الحج أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه. وقال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع وأجمعوا على أن المرأة في عمره حجة واحدة حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرا فيجب الوفاء به. كذلك قال النووي رحمه الله فالحج فرض عين على كل مستطيع بإجماع المسلمين، وتظاهر على ذلك دلالة الكتاب والسنة. فالحج ركن من أركان الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع. المصنف رحمه الله قال في العمر مرة واحدة على الفور. قال النووي رحمه الله في المجموع فلا يجب على المكلف المستطيع في جميع عمره إلا حجة واحدة وعمرة واحدة بالشرع، يعني من جهة الشرع ليس من جهة أن يكلف هو نفسه بنذر أو بأمور، لكن من جهة الشرع فإنها لا يجب إلا عمرة واحدة وحجة واحدة. ثم قال ونقل أصحابنا إجماع المسلمين على هذا، وحكى صاحب البيان وغيره عن بعض الناس أنه يجب كل سنة قال القاضي أبو الطيب في تعليقه وقال بعض الناس يجب الحج في كل سنتين مرة، قالوا وهذا خلاف الإجماع، فإن قائله محجوج بإجماع من كان قبله، والذي يدل على أن الحج يجب في العمر مرة واحدة ما جاء عند مسلم وعند النسائي وعند غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه خطبنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فقال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فالحج كما ذكر المصنف رحمه الله هنا أنه يجب في العمر مرة واحدة، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله، كذلك العمرة بإجماع أهل العلم أنها تجب في العمر مرة واحدة. ذكر المصنف رحمه الله أنه أن الحج والعمرة واجبان، فهل وقع الخلاف في وجوب العمرة أو هو محل إجماع؟ نقول وقع الخلاف في وجوب العمرة، فإن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا على قولين. القول الأول أنها واجبة، وهذا هو قول أحمد، هو كما معنا هنا هو مذهب أحمد، هو الذي هو المذهب، هو قول الشافعي في الجديد، كذلك هو قول لمالك، هو قول الثوري وإسحاق، كذلك مروي عن ابن عمر من الصحابة وابن عباس وجابر، ومروي كذلك عن طائفة من السلف عن ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء. أما القول الثاني فإن العمرة ليست واجبة، وهذا قول أبي حنيفة وقول مالك في المشهور عنه وقول الشافعي في القديم، وروي عن بعض الصحابة عن ابن مسعود، هو قول الشعبي، وهذا القول كذلك رواية عند الحنابلة. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الأول أنها واجبة، وذلك لما ثبت عند ابن ماجه وعند البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه. عليهن، وعلى من ألفاظ الوجوب، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. كذلك ما صح من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أفأحج عنه؟ فقال: حج عن أبيك واعتبر، حج عن أبيك واعتمر. وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وصح هذا الحديث كذلك الألباني رحمه الله. كذلك ما جاء عن أبي معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فأهللت بهما. فقال عمر: هديت لسنة نبيك الشاهد في قوله مكتوبتين علي. قد رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة، وصحه الألباني كذلك رحمه الله. كذلك جاء هذا عن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن جاء هذا أيضا في لفظة عند ابن خزيمة في حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فوقع فيه: وأن تحج وتعتمر. وهي رواية عند ابن خزيمة: وأن تحج وتعتمر. قال الحافظ ابن حجر: وإسناد هذه الرواية قد أخرجه مسلم، لكن لم يسق لفظه، لم يسق لفظه، يعني مسلم رحمه الله. كذلك من أدلة الوجوب ما رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، ووصله ابن خزيمة والدارقطني وكذلك عند الحاكم، أن ابن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة، ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلا، فمن زاد شيئا فهو خير وتطوع. كذلك جاء هذا أيضا عن ابن عباس يقول: والله إنها لقرينة الحج في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة. فذا كله يدل على وجوب الحج ووجوب العمرة، وهو ترجيح الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وترجيح كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك قول البخاري، وكذلك هو قول البخاري رحمه الله. فلقد بوب في صحيحه بابا بقوله: وجوب العمرة، وجوب العمرة وفضلها، وجوب العمرة وفضلها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: ويلزم المصنف بوجوب العمرة. وكذلك ترجيح ابن خزيمة من الشافعية كذلك هو ترجيح العمراني في كتاب البيان، كذلك هو ترجيح شيخ إلى الشيخ عبد المحسن العباد. فالصحيح أن العمرة واجبة وكما هو معلوم، لكنه ليس كوجوب الحج. المصنف رحمه الله قال مرة على الفور، يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، سوف نرجع إلى الشروط. مرة على الفور. كذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا في الحج، هل هو على الفورية أو على التراخي، على قولين. القول الأول أنه على التراخي، وهو قول الشافعي وقول مالك، هو ترجيح القرطبي من المالكية، وقال به كذلك من حنفية محمد بن الحسن. القول الثاني أن وجوب الحج على الفورية، وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومالك في القول الثاني الذي نقله عنه أهل بغداد من أصحابه، هو قول داود بن علي الظاهري، كذلك هو قول أبي يوسف الذي هو صاحب لأبي حنيفة، كذلك هو قول المزني من الشافعية. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أن الحج على الفور، والأدلة في ذلك يعني ذكرها العلماء رحمهم الله. وأما ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، فإن هذه كما قال أهل العلم رحمهم الله أنها كان في السنة السادسة من الهجرة، ولكن ليس فيها أن الحج والعمرة واجبتان، وإنما في هذه الآية وجوب الإتمام، فهذه الآية وجوب الإتمام وليس وجوب الحج والعمرة. ذلك العلماء رحمهم الله يذكروا هنا مسألة في قول الله وأتم الحج وعمرة لله، هل الشروع في النوافل يصيرها فرضا أم لا؟ الشروع في الحج، الشروع في العمرة، الشروع في نافلة الجهاد. أجمع أهل العلم رحمهم الله أن الشروع في الحج والعمرة يصيرها فرضا حتى لو كانت نفلا، بإجماع أهل العلم أن الشروع في الحج والعمرة يصيرها فرضا حتى ولو كانت نفلا، بإجماع أهل العلم، لقول الله سبحانه وتعالى يعني الأصل في ذلك وأتموا الحج والعمرة لله. كذلك قالوا في جهاد النفل إذا التقى الصفان، فعند التقاء الصفين لا يجوز للمسلم أن يتولى يوم الزحف، وهذا بإجماع أهل العلم أيضا. اختلفوا في الصلاة، نافلة الصلاة، نافلة الصيام، هل يصير ذلك فرضا أم لا؟ يعني إنسان دخل في صلاة نافلة، هل يجب عليه أن يتمها؟ دخل في صيام نافلة، هل يجب عليه أن يتمه؟ على قول عند أهل العلم رحمهم الله، قول الأول أنه يصيره فرضا، الصلاة، نافلة الصلاة، نافلة الصيام، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا قول الحنفية والمالكية، هذا قول الحنفية والمالكية. والقول الثاني قول الشافعية والحنابلة أن الشروع في النفل لا يصيره فرضا. قد يقول قائل لما ذكر الخلاف في مسائل الحج؟ أقول كما قال قتادة رحمه الله، من لم يعرف الخلاف ما شم الفقه، من لم يعرف الخلاف ما شم الفقه، خاصة في مسائل الحج، فإن الحج يرد عليه كثير من الناس باختلاف المذاهب، والمالكية والشافعية والحنابلة والحنفية. وأذكر يعني وذكرت هذا لبعض إخواني مرة، قد جئت من المدينة النبوية بالحافلة يوم كنت طالبا يعني في الجامعة، لم يكن معي سيارة وجئت بالحافلة إلى، فكان هناك أحد الناس قد طبع من المدينة، قد كشف عن كتفه الأيمن، فهو ليس من هذه البلاد. فذكرت له أن السنة أن يكون هذا الاطباع حال الطواف، وليس يعني في كل من 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 أول خروجك من المدينة أو من الميقات. فقال إني مالكي، قال إني مالكي. أراد بهذا ماذا؟ يقول إني أتبع مذهب إيش؟ مالك. فقلت له إن مالك رحمه الله كان لا يرى الاطباع حتى في الطواف، فضلا عن إيش؟ أن تأتي من المدينة وأنت مطبع. إن مالك رحمه الله كان لا يرى الاطباع حتى في الطواف. فأقصد من هذا أن يحرص الطالب يعني لا يستكثر المسائل التي فيها خلاف، فإنه يعني يرد وهذا حق، يرد من الشافعية، من بلدان العالم، يرد من الحنفية. يعني كم رأينا في خاصة في الرمي قبل الزوال يقول إني مالكي، إني شافعي، إني حنفي، إني كذا، مع أنه كما سوف يعني نقرأ وندرس حصل يعني وإن ثبت يعني حتى في نسبة إلى أبي حنيفة كلام في النفرة في اليوم 12 قبل الزوال، هل يرمي أو لا يرمي؟ رخص يعني أبو حنيفة في هذا من أجل، وحتى يعني حتى إن بعض أهل العلم ضعف النسبة لأبي حنيفة. أما في اليوم 11 الأئمة الأربعة يعني المشهور من مذاهبهم عدم الرمي قبل الزوال، هو قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي وقول أحمد. الناس الآن يعني تمسكوا ببعض الآراء التي هي آراء تخالف الدليل بلا شك، والأصل في الحج اتباع الدليل. ما الدليل؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كثير من أفعاله وأعماله في الحج يقول لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، يكرر ذلك. بعض الناس ترك هذا الحديث وجعل الأصل فيه افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ويعني هناك كلمة يعني خفيفة وظريفة لبعض أشياخنا في تسمية كتاب ذلك الشخص، سماه قال افعل ولا حج، افعل ولا حج، لأنك إذا اتبعت كتابه فإنك ستخالف الأدلة الشرعية، افعل ولا حج. جعل الأصل ما جاء في يوم العيد، جعل الأصل ما جاء في يوم العيد، افعل ولا حج، وما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حج. حتى إن بعض أهل العلم كما سوف نعرف حصروا هذا فقط لمن كان لم يشعر، كان ناسيا. جاء بعض الروايات قال ولم أشعر، نقول الصحيح بلا شك أنه يعني على العموم في المتعمد وفي الناسي وفي الجاهل، لكن بعض أهل العلم لروايته ولم أشعر قاله بل هو خاص فقط في الذي لم يشعر، وإنما الأصل أن يرتب ما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتبه. وذلك مجموعة في قولهم ماذا؟ قد ذكرتها كثيرا، رنحط. مجموعة في قولهم رنحط، الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف. وقد كان هذا كثيرا يعني شيخنا الشيخ عبد المحسن يكرره علينا، كقولهم في ما يكون يوم القيامة في الترتيب، مجموعة في قولهم حمص، مجموعة في قولهم حمص، الحاء لماذا؟ الحوض، والميم الميزان، والصاد للصراط. وكان هذا كذلك الشيخ عبد المحسن يذكره لنا أيضا. فالشاهد رنحط هو الترتيب الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن يعمم في كل أفعال الحج أنه افعل ولا حرج ويترك ما كان عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بلا شك أنه قد وقع في مخالفة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قد وقع في مخالفة رسول الله صلوات ربي وسلامه. ذلك الشيخ ابن سعد رحمه الله في منهج السالكين لما ذكر أصل الوجوب ثم ذكر شرائط الحج قال وأعظمها الاستطاعة، ثم دخل في حديث جابر وذكر حديث جابر بأكثر يعني ما جاء عن جابر، ثم قال يعني بعد أن ذكر حديث جابر قال لأن أكمل ما يكون للإنسان أن يأخذ الحج يعني عن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه دون اللجوء إلى يعني بعض الرخص. فالشاهد أن بعض الناس قلبه فجعل شعار الحج افعل ولا حرج، وترك الذي هو شعار الحج حقيقة الذي كان ينادي به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في كثير بعد يعني في ثنايا أعماله في الحج: لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، على اختلاف الروايات عند مسلم وعند النسائي وعند غيرهما. فشعار الحج بلا شك الذي المنبغي على العبد أن يكون كما حج نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا حصل شيء من العجز أو شيء من العذر يكون الإنسان ما جاء في رخص المبنية في الرخص المبنية على الدليل، في الرخص المبنية على لا يكون على العكس، يفعل ولا حرج هو الأصل، والدليل الذي جاء عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني ما سكت يجعله ليس أصلا. ذلك كما ذكرت لكم يعجبني قول يعني من قال من مشايخنا هذا الكتاب الذي هو كتاب العودة: افعل ولا حج، افعل 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 ولا حج، لا، إنما الأصل في المسلم أن يفعل ما كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع كما قال حافظ بن حجر، حافظ بن حجر رحمه الله وغيره من العلماء قال من أسباب ذكر العلماء هذا واجب وهذا الركن وهذا السنة إنما هو في الأثر وليس في ابتداء الفعل، إنما هو في الأثر وليس في ابتداء الفعل. إيش معنى هذا؟ يعني لو وقعت في أمر لعذر فإذا كان ركنا فالحكم كذا، فإذا كان واجب فيجبر بكذا، فإذا كان سنة ليس عليك كذا، ليس أنه يكون هو أن تب أنه ذكر ذلك لأجل أن يترك الناس السنن ويتساهلوا في الواجبات ويهتموا بالأركان والشرائط، لا، إنما هو لما يكون من الأثر لعجز أو لعذر أو لما يكون للعبد عند تلبسه بالعبادة. رجل لم يستطع على المبيت، فالمبيت واجب أو ركن. رجل لم يستطع على كذا، ذلك كان السلف يكرهون ذكر الآراء مع الأحاديث النبوية، ذكر الآراء ويبغضون ذلك ويكرهون ذلك. ذلك ثبت عن رسول الله عن عبد الله بن عمر كما جاء في الصحيح أنه جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن كان الحجر مزدحما أو قبل؟ قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أجابه بإيش؟ بالأثر. ومعلوم أن مذهب عبد الله بن عمر كان يقبل ولو كان مزدحما، حتى كان يخرج من الحجر وقد حصل له أنه يخرج منه الدم، لكن الشاهد في الأصل من جهة اتباع الصحابة لماذا؟ لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال: يا أبا عبد الرحمن، لو كان الحجر مزدحما أو قبل؟ فأعاد عليه: قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأعاد عليه الثالث: يا أبا عبد الرحمن، لو كان الحجر مزدحما أو قبل؟ قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واترك أرأيت في اليمن، لأنه كان الرجل من أهل اليمن، فذكر له أنه لا تضرب الآراء مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام. أرأيت 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 إذا صح الحديث فعلى الرأس والعين، إذا صح الحديث الأصل فيه العمل أن يعمل به المسلم. لكن لو حصل له عذر من الآن، الناس توسعوا في مشهد الرمي، يعني الناس الآن بعد أن كان الكلام قبل الزوال بعد الفجر بعد دخول اليوم، أصبح من يرمي الآن يرمي بعد الساعة 12 ليلا بحجة أن اليوم قد دخل، بحجة أن اليوم قد دخل، وهذا من أبطل الباطل. هذا تشبه بالفرنج في قضية دخول اليوم بعد 12، لذلك نجد ونسمع في بعض الساعات وبعض الناس 1 صباحا، هذا باطل شرعا وعقلا، باطل شرعا وعقلا. هذه الآن أو لمن يعني الناس حصل عندهم هذا الاستمراء لمثل هذا الباطل، جروه للمسائل إيش الشرعية. وجدت هذا يرمي الثانية بعد 12 ليلا، يقول هذه رمي غدا. العلماء اختلفوا في رمي المساء هل يصح أو لا يصح في يومك، فضلا عن أنك تجر اليوم إلى 12 بزعمك أن 1 صباحا، فأقول عقلا وشرعا لا يصح، وإنما جره الناس تشبها بالغربيين أو بغيرهم. شرعا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول ينزل ربنا في الثلث الأخير من إيش من الليل، وهذا المسكين يقول إيش 1 صباحا، هذا المسكين يقول 1 ينزل ربنا، يقول نبينا في الثلث الأخير من الليل، وهذا يقول 1 صباحا. كذلك من جهة العقل، لو أنك أطفأت الأضواء والأنواء هل ترى شيئا؟ لو جلست في غرفة بعد 1 ليلا وأطفأت كل شيء، الإصباح ظهور، هذا لا يرى، ومع ذلك يقول والله يفتح الساعة على الضوء ويقول 1 الصباح، أنت ما رأيت ساعتك إلا مع الضوء، بنور الساعة إلا مع الضوء رأيتها، فلا عقلا ولا شرعا يصح. لذلك أنا أنبه هذا كثيرا، أنه أصبحت هذه الأمور تجر إلى ماذا؟ إلى العبادات والمناسك وإلى غيرها، عبادات والمناسك وإلى 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 غيرها. فنحرص على ما يكون من جهة الشرع حتى في ألفاظنا، حتى في ألفاظنا. لذلك كان يعني بعض أشياخنا لا يوقت الساعة إلا على الساعة ماذا؟ توقيت إيش؟ الذي يكون يعني يأتي إلى ساعة وقت المغرب تكون الساعة كم؟ 12. كان منهم شيخنا الشيخ يوسف الدخيل رحمه الله، كان لا يوقت الساعة إلا على هذا، وكان بعض مشايخنا يقول هذا التوقيت الكافر، كان رحمه الله يشدد في مثل توقيتنا. حتى أذكر الشيخ رحمه الله كان يعني خاصة الساعة التي في المسجد النبوي التي في الحرم العثماني عندي باب خوخة أبي بكر، تلك الساعة يعني في، وكان الشيخ يحرص على توقيتها على تلك الساعة لأنها بالغروب. وكان الشيخ له فيها كلام، انه هذا يعني له فيها من جهة اوقات الصلوات ومن جهة اوقات يعني بعض الامور المتعلقة بالفقه. الشاهد حرص اهل العلم على مثل هذه الامور، فلا نتوسع نحن في امور قد جاء بلا شك انها على خلاف ما جاء به الشرع. ثم ذكر المصنف رحمه الله عز وجل قال يجب على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. نقول الشروط تقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول شرطان للوجوب والصحة، ذلك في قول المصنف على المسلم و العقل، لأن التكليف يشمل العقل والبلوغ. إذا رأيتم في كلام الفقهاء المكلف فإنه يشتمل على أمرين: على العقل وعلى البلوغ. فالمصنف هنا لما ذكر قال المكلف فإنه اشتمل على كم شرط؟ على شرطين: على البلوغ وعلى العقل. فإذا رأيت في كلام الفقهاء فالأصل في ذلك أنه يشتمل على أمرين في لفظ المكلف: على البلوغ وعلى العقل. فالشرطان للوجوب والصحة الإسلام والعقل. فلا يصح الحج من كافر ولا من مجنون، والأدلة في ذلك يعني كثيرة. ذلك هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليس يعني أو ليسوا يعني مخاطب فروع الشريعة؟ على كم قول؟ على ثلاثة أقوال عند أهل العلم رحمهم الله. الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وقول الجمهور. القسم الثاني: شرطان للوجوب والإجزاء، وهما البلوغ وكمال الحرية. هما البلوغ وكمال الحرية. قال ابن هبير رحمه الله في الإفصاح: واتفقوا على أن الصبي إذا بلغ لم يقضي حجه ذلك عنه، ووجب عليه الحج إجماعا بشرائطه، يعني باقي الشرائط. وقال الترمذي رحمه الله: قد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج، إذا أدرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. وقد جاء الحديث عند البيهقي وعند غيره من حيث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. ولكن ذكرت الإجماع لأن هذا الحديث أعل بالوقف، ابن خزيمة أعله بالوقف، لكن الصحيح أنه قد صح مرفوعا، أنه قد صح مرفوعا. قال الألباني رحمه الله: إسناده صحيح، وإعلال المؤلف له بالوقف لا وجه له عندي، لأن أبا المنهال ثقة حافظ وقد زاد الرفع، فتكون الزيادة من ثقة فتكون مقبولة. فالشوكاني رحمه الله ناقش في مسألة العبد، لو أنه حج هل يجزئه الحج؟ عند الشوكاني أنها مجزئة في مسألة العبد عن حجة الإسلام، لكن الصحيح أنها لا تجزئ، وذلك لظهور الحديث حديث ابن عباس وصحته، كذلك ما جاء في الإجماع. الوجوب والإجزاء، أنه شرطان للوجوب والإجزاء، أنه لو حج صبي حجه إيش؟ أجيبه صحيح، حجه صحيح، ولكن يجب عليه الحج لو بلغه. لو حج عبد حجه صحيح لكن يجب عليه أن، وقلنا كمال الحرية لما؟ لنخرج من؟ ايش يسمى؟ ها؟ المكاتب او حتى المدبر يخرج مثله. ذلك الادق ان يقال مع كمال الحريه، مع كمال الحريه. ثم الشرط، القسم الثالث، شرط الاستطاعه، هو شرط وجوب. عندنا شرط وجوب وصحة، شرط وجوب وإجزاء، وشرط وجوب ألا وهو الاستطاعة. والاستطاعة يعني من مشهور كلام أهل العلم رحمهم الله ملك الراحلة والزاد، من مشهور كلام العلماء رحمهم الله في ملك الراحلة والزاد. وجاء فيها حديث الرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وكان الشيخ الشنقيطي رحمه الله يعني في أضواء البيان لا لما نظر في كثرة طرقه قال يصح مرفوعا، نظر في كثرة طرقه فقال يصح مرفوعا إلى رسول الله صلوات ربي وسلم. أما الشيخ الألباني رحمه الله فإنه يعني قال مع كثرة الطرق فإنه لا يصح، فإنه ليس في تلك الطرق ما هو حسن بل ولا هو ضعيف منجبر. وحيث رواه الحاكم وكذلك الدارقطني عن أنس في تفسير الاستطاعة. فحتى وإن لم يصح الحديث في الزاد والراحلة لكن نقول أن بصفة عامة أن الاستطاعة تنقسم إلى قسمين، استطاعة حالية واستطاعة بدنية، استطاعة حالية واستطاعة مالية، حالية ومالية. وتشمل الحالية البدنية أي أن حالة الحاج تؤهله للحج، والاستطاعة المالية أن يكون عند الحاج مال يذهب به ويعود، يذهب به ويعود. والفقهاء رحمهم الله قد ذكروا الاستطاعة المالية تكون بعد ثلاثة أمور: بعد قضاء الواجبات، وبعد الحوائج الأصلية، وبعد النفقات الشرعية. بعد الواجبات، بعد قضاء الواجبات، وبعد الحوائج الأصلية، وبعد النفقات الشرعية، فإن الحج يجب عليه لو فضله مال يرجعه، يذهب به ويرجعه. بعد قضاء الواجبات قال الفقهاء من الديون الحالة، فإن لو كان عليه دين حال وتعارض مع الحج أو الدين يقدم إيش؟ الدين الحال. أما الدين المؤجل فإن الفقهاء كذلك ذكروا أنه بعض الفقهاء أنه كذلك بعد الدين المؤجل، بعد الدين المؤجل. لكن بعض أهل العلم قال الدين المؤجل ما دام أنه لم يعني يأتي وقته فإنه لا يمنع الحج، فإنه لا يمنع الحج. كذلك بعد قضاء الواجبات كالزكوات، عليه زكاة في ماله، هل يحج أو يؤدي الزكاة؟ يقدم إيش؟ أجيبه الزكاة. ذلك كفارات، عليه كفارة. وبعد قضاء الواجبات هل يحج أو يؤدي الكفارة؟ يقدم الكفارة. كذلك النذور، كذلك النذور، يقدم النذور. لكن ضابط النفقات الشرعية من غير إسراف، ضابط النفقات الشرعية من غير إسراف. إنسان مسرف يقول والله يعني سوف يأتينا في النفقات الشرعية، نقول ضابط النفقات الشرعية أن يكون من غير إسراف. وبعد النفقات الشرعية المقصود يعني مدة ذهابه ورجوعه، مدة ذهابه ورجوعه كما ذكر، لكن من غير إسراف. وهل هو مدة الذهاب يعني بعد النفقات الشرعية من عامه أو على الدوام؟ من عامه أو على الدوام، يعني إنسان عنده نفقة العام وفضلت له نفقة تذهب به للحج وترجع ويرجع، فنقول الصحيح أن المقصود من عامه. بعض الفقهاء قال على الدوام، لكن الصحيح لا، على الصحيح لا، فإن الصحيح أنه هذا محصور في عام الذي سوف يحج فيه، وهو يعني من عامه مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه ذلك محصور فقط في عامه. فلو فضلت يعني نفقة بعد النفقات الواجبة تذهب به وترجع فإنه يجب عليه الحج. الأمر الثالث بعد الحوائج الأصلية، قلنا أولا إيش؟ نفقات الواجبة، ثانيا قضاء الواجبات، ثانيا النفقات الشرعية، الثالثة بعد الحوائج الأصلية. الحوائج الأصلية قال أهل العلم رحمهم الله من مسكن أو مركوب أو كتب، أو كتب. ذكر الفقهاء أن من الحوائج الأصلية الكتب، أن من الحوائج الأصلية الكتب. ويعني المستغرب أن بعض يعني من يعني يحب العلم ويحب يعني أنك لا تجد معه كتب، وليس عنده كتب ولا يحرص على الكتب. انظر إلى الفقهاء رحمهم الله، يقول من الحوائج الأصلية إيش؟ الكتب. من الحوائج الأصلية الكتب، يعني لو كان يعني هذه الكتب عندك وتريد أن تبيع كتابا لتحج، قال لا يلزمك ذلك، فأنت غير مستطيع، فأنت غير مستطيع. وهذا يجرنا إلى أن نحرص على الكتب. الفقهاء رحمهم الله ذكروه كالمسكن وكالدابة، فيعني يعاب على من هو من محب العلم أو من يعني الذين هم من طلبة العلم أن يكون بعيدا عن الكتب. فطالب العلم لا بد أن يكون عنده كتب، فلا نقول له بيع كتابك وحج، لا، بيع كتابك وحج لا، فإن الكتاب من الحوائج الأصلية. لكن لو عنده نسختان، لو كان عنده نسختان فنقول بيع أحدهما وانظر في أي الكتابين يعني أدق وأنسب، وأبقيه وبع الآخر. كذلك قال العلماء لو عنده سيارتان، لو عنده سيارتان لا يحتاج إلا واحدة، وضبطوه بقولهم إيش؟ لا يحتاج إلا واحدة. قد يكون عنده سيارتان ويحتاج كل منهما، لكن لو عنده سيارتان لا يحتاج إلا واحدة. فقال الفقهاء رحمهم الله أنه يقال له بع واحدة وحج. هل يكون المسلم مستطيعا ببذل غيره له؟ هل يكون المسلم مستطيعا ببذل غيره له؟ يعني أنا إنسان أسامة فقير ولم يحج، فجاءه صفوان هو تاجر وعنده مصانع، فقال يا أسامة خذ هذا المال وحج به، أنت لم تحج فرضك، فهل يجب علي أن أخذ المال من صفوان وأكون مستطيعا ببذل غيري وأكون مستطيعا ببذل غيري؟ الجواب لا، الجواب لا. فلو ولو كان الباذل له، يقول الفقهاء، من أقربائه لما فيه من المنة، ولو كان الباذل له من أقربائه لما فيه من المنة، قالوا كأبيه ونحوه لأجل المنة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه قاعدة في هذا الباب، إنسان لم يجد ماء وبذل غيره له مالا ليشتري الماء، هل يكون يجب عليه أن يأخذ الماء، أن يأخذ هذا المال ليشتري الماء؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي قاعدة مهمة في هذا الباب، قال كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه. قال شيخ الإسلام رحمه الله، كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ملكه، يعني للمال، ملكه يعني لإيش؟ للمال، لا القدرة على ملكه. ذلك بعض الفقهاء قال لو كان يستطيع أن يعمل في الحج وعنده صنعة، هل يجب عليه الحج فيكون من المستطيعين ماليا؟ الجواب لا. ذلك قالوا كتحصيله بصنعة أو قبول هدية أو مسألة يعني الاستجداء أو أخذ من صدقة أو بيت المال، لا يكون ماذا؟ مستطيعا. إن بعض الفقهاء، وهذا يعني أظنه عند مالك رحمه الله أنه من كان يستطيع على أنه يعني يكون من أهل الصنائع ويصنع وهو في الحج ويكون يجب على الحج، لا الجواب لا، الجواب لا. كذلك من كان من أهل يعني من هو يسأل، الذين هم يعني ليس عندهم حرج من السؤال، أعطيني أعطيني، هل يجب علي يجب علي؟ الصحيح كذلك لا. ذلك القاعدة هذه قال كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ملكه، لا القدرة على ملكه، لا القدرة على ملكه. مثل قاعدة الذي يأخذ لماذا؟ ليحج، أو حج لماذا؟ ليأخذ. هذه قاعدة كذلك في باب القربات، حتى ذكر بعض حتى إن بعض أهل ذكرها مطلقا، من أخذ لماذا؟ ليحج، فهو إيش؟ جائز. ومن حج ليأخذ فهذا لا يجوز. هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه كذلك تضبط حتى في باب الإمامة، باب الأذان. من أذن من 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 أذن ليأخذ، فإذا امتنع عن إعطائه قال لا أؤذن لكم، كما قال أحمد رحمه الله في باب الإمام في التراويح، رجل إيش سوء لا يمكن من الصلاة لأنه ما صلى إلا لماذا؟ إلا ليأخذ. فالقاعدة كذلك في الحج، من أخذ ليحج، قال والله إني أحب رؤية المناسك والعبادة والحج، كما قال أهل العلم رحمهم الله من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات، وتجمع بين العبادة بين العبادات البدنية والمالية، وتجمع بين الأقوال والأفعال، وفيها شيء من المشقة يعني التي هي مشقة ظاهرة. وقال أحب أن أرى المناسك وأحب أن أكون مع الناس، فهذا أخذ لماذا؟ ليحج، أخذ ليحج فلا بأس. لكن من حج ليأخذ، قال أحج حتى قال نعم يكون يقوم بالحج، نعم أحج لأخذ، أفعل هذه العبادة لكي يعطيها الناس مالا. حتى الآن وجدنا بعض الناس من عنده حج الإنابة وينشر هذا في الصحف وفي مواقع الانترنت، في مواقع كذا الحجة الذهبية ب8,000 ريال أو 10,000 ريال، الحجة البرونزية أو الفضية بكذا، والحج على حسب إيش كثرة الدعاء، حسب كثرة الالتجاء في زعمه، على حسب كثرة قراءة القرآن. وهذا يسترزق أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما بقي. أعطاك رجل 5,000 ريال وأنت يعني أخذت لتحج، فيما بقي حججت ب200 ريال. الإنسان قد ترعى نفسه، لم يركب حافلات ولم يركب كذا ولم يركب كذا، وأكل الباقي، هل يرجعه لصاحبه أو لا يرجعه؟ الباقي كذلك العلماء رحمهم الله قد ذكر بعض أنه يرجعه كما هو لصاحبه، لكن الكلام عند أهل العلم في هذه المسألة في الإرجاع كذلك محل تفصيل. الشاهد أن كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ماذا؟ ملكه، لا القدرة على ملكه. يكثر السؤال عن الحج والنكاح، عن الحج والنكاح، هل يقدم الحج أم يقدم النكاح؟ الجواب إن كان يحتاج النكاح فيقدم النكاح، لأنه من الضروريات الأصلية، لأنه من الضروريات الأصلية كالطعام والشراب والنفقة، كما نص على ذلك ابن قدامة وابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل، إذن وقع فرضا، يعني كان مجنون وحمله أهله وعقله قبل الوقوف بعرفة، يلزمه إيش؟ الحج. قبل الطواف في العمرة يلزمه العمرة. كان صبيا ثم بلغ قبل عرفة يلزمه ماذا؟ يلزمه الحج. أو بلغ قبل النووي رحمه الله ذكر في مسألة إذا أحرم الصبي بالحج ثم بلغ أو العبد ثم أعتقه، قال فلهما أربعة أحوال، فلهما أربعة أحوال. الحال الأولى أن يكون البلوغ والعتق بعد فراغ الحج، فلا يجزي هذا الحج عن حجة الإسلام، يعني بعد أن فرغوا من الحج بلغ الصبي واعتق العبد فلا يجزئهما عن حجة الإسلام، بل تكون هذه الحجة نفلا. قال وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال العلماء كافة، ونقل عن المنذر الإجماع إلى آخرك. الثاني أن يكون البلوغ والعتق قبل الفراغ من الحج، لكن بعد خروج وقت الوقوف بعرفات، فلا يجزئهما عن حجة الإسلام بلا خلاف، لأنه لم يدرك وقت العبادة، فأشبه من أدرك الإمام بعد فوات الركوع، فإنه لا تحسب له تلك الركعة، جاء ليلا وقف بعرفات ثم جاء ثم ذهب إلى مزدلفة. يصح الحج؟ يصح، أحسنت، يصح، لأن كل ليلة قبل اليوم إلا ليلة عرفة فبعد اليوم، كل ليلة. نحن اليوم إيش؟ نحن اليوم يوم الاثنين، إذا جاء مغيب الشمس نقول ليلة إيش؟ الثلاثاء، فبعد يعني قبل اليوم ثلاثاء، قبل الليلة، قبل إلا ليلة إيش؟ عرفة، فإنها بعد اليوم. فيوم عرفة متى ليلته؟ هي ليلة إيش؟ العيد، هي ليلة العيد. ذلك في حديث عروة بن المضرس، فوقف من ليل أو نهار، فوقف من ليل أو نهار فقد تم حجه، وتمام الحج دليل على كماله وعدم مطالبته بشيء. ذلك سوف نأخذ من هذه اللفظة، فمن وقف من ليل أو نهار فقد تم حجه. من قال أنه من وقف نهارا ولم يأخذ جزءا من الليل، هل عليه شيء أو ليس عليه شيء؟ هل عليه شيء أو ليس عليه شيء؟ بهذه الرواية من وقف نهارا، قالوا وإن لم يقف جزءا من الليل فقد تم حجه وليس عليه شيء، لقوله إيش؟ فقد تم حجه. وسوف نأخذ هذا بإذن الله تعالى في باب في الوقوف بعرفة. القسم أو الحالة الثالثة أن يكون قبل الوقوف بعرفات أو في حال الوقوف بعرفات فيجزئهما عن حجة الإسلام بلا خلاف. يقول عندنا، يقول الشافعي، يقول النووي بلا خلاف عندنا، يعني عند الشافعية، وقال أبو حنيفة ومالك لا يجزئهما، لكن الصحيح ماذا؟ الإجزاء، الصحيح الإجزاء، لأنه قد الحج عرفة. هل هذا الحديث قد جاء في البخاري ومسلم؟ لا، مع أنه من الأحاديث المشهورة، وأجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة إيش؟ ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الحج، لكن هذا الحديث ليس في الصحيحين، ليس في الصحيحين، رواه يعني بعض أهل السنن، لكن هو ليس في الصحيحين، مع أنه بالإجماع على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الحج، كما سوف يأتينا. فالصحيح أنه إن كان قبل الوقوف بعرفات أو في حال الوقوف فإنه يجزئ العبد والصبي وكذلك، وقال أبو حنيفة ومالك لا يجزئهم، لكن الصحيح الإجزاء. الرابع أن يكون بعد الوقوف بعرفات، أن يكون بعد الوقوف بعرفات وقبل خروج الوقت. الناس انصرفوا، الناس انصرفوا مع مغيب الشمس، فبلغ أو أعتق قبل طلوع الفجر ليلة النحر، فإن رجع إلى عرفات فحصل فيها الوقوف ووقف أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. وإن لم يعد فإن ذلك لم يجزئه عن حجة الإسلام، ويجب عليه الحج بعد ذلك إذا استطاعه. قال وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا. إن عجز لكبر في السن أو مرض لا يستطيع أن لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه إذا كان عنده إيش؟ استطاعة مالية، استطاع إيش؟ مالية. ويعتمر من حيث وجبا، يعني من حيث وجبا. الخلاف وقع عند العلماء رحمهم الله، يعني زيد من الناس كبير في السن من أهل المدينة، وقال لآخر من أهل الطائف حج عني، والآن أحول لك قيمة الحج، هل يلزمه أن يحج من ميقات الأصيل الذي هو من؟ المدني. هل يلزمه أن يحج من ميقات الأصيل الذي هو المدني، أو أنه له أن يحج من ميقاته هو؟ الحنابلة رحمهم الله يقول من حيث وجبا، يعني الأصيل، أن هذا صاحب الطائف وإن كان يمر على ميقات، له ميقات إيش؟ قرن، فيجب عليه أن يذهب إلى ميقاته الأصيل ويحرم منه. لكن الصحيح لا، الصحيح لا. قال نبينا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. فالصحيح لا، حتى وإن كان دول مواقيت، رجل من أهل جدة وأنابه رجل من أهل المدينة من الآفاقيين، قال فإنه لا يلزمه أن يذهب إلى ميقات الأصيل، فله أن يحج من مكانه، فإن حجه وعمرته صحيحة. قال ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرامي، قبل إحرامنا، لكن إن برئ النائب فإنه يعني ويجزئان ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، يعني الذي أنابه يجزئه، يجزئ الأصيل. قال وشرط لامرأة محرم أيضا، وشرط لامرأة محرم أيضا، وهذا من الاستطاعة لمن؟ للمرأة. هذا من الاستطاعة للمرأة. أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير ذي محرم، قد نقل الإجماع القاضي عياض رحمه الله وغيره، أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم. وقع الخلاف في السفر الواجب، حج عمرة، هل يصح لها أو لا يصح لها؟ لكن كما الآن في أحوال الناس أريد أن أسافر إلى بلاد كذا لأزور صديقتي، لأني عندي مؤتمر في المكان الفلاني، لأني عندي كذا النزهة، بإجماع أهل العلم لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم، لا يجوز بإجماع العلماء. وقع الخلاف في ماذا؟ وقع الخلاف في السفر الواجب، قالوا كحج أو عمرة، هل يصح أو لا يصح؟ والصحيح أنه لا يصح، لا يجوز لها أن تسافر للحج والعمرة إلا مع ذي محرم، لعموم الأحاديث الواردة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه، ومنها لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير محرم، كذا كذا بإطلاق، دون تقييده بيوم وليلة، دون تقييده بمدة معينة كما جاء ذلك في الصحيح. لا يحل امرأة أن تسافر يعني تؤمن من غير محرم. فما يقوم به النساء، من تجد في الطائرات نساء يسافرن من غير محرم، أو في الحافلات، أو في التكاسي والأجرة، فإن هذا الأمر لا يجوز. إذا كان الحج وهو من فرائض الإسلام وركن من أركانه العظام، لا يجوز للمرأة أن تحج إلا مع ذي محرم. وأذكر، وهذا ذكرتها كثيرا، أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر قصة ذكرها ابن حزم، ثم وقفت على القصة عند ابن حزم، أن ثلاثة من النسوة سافروا من بلاد الأندلس إلى الحج، يعني سافر إيش؟ طاعة، لكن من غير محرم. ثم في يعني عند رجوعهم من الحج، يعني رجعوا من الحج وهم يطلبون في حجهم ماذا؟ فضل الله، يطلبون رضا الله والقرب من الله. كان في 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 في, في السفينة ملاح شاب، وفيه شيء من لعله من الجمال أو شيء من يعني ظهور شيء الرجولة أو غيرها، فطرق الباب في أول ليلة على إحداهن، على إحدى النساء، وفجر بها، ثم طرق الباب في الليلة الثانية على الثانية وفجر بها، ثم طرق والثالثة التي يعني يظن أنها إنه يأتيها في الليلة الثالثة، أعدت خنجرا أو سكينا أو يعني شيئا حادا، قالت إن طرق الباب علي سأنحره بهذا الأمر الحاد. قال فلما طرق الباب وفتح الباب ودخل إلى يعني إلى المكان الذي هي فيه، فلما رأت يعني فتوته ورأت ما رفعت السكين أو الأمر الحاد، هذه الآلة الحادة، فحصل له الخوف، فلما رأت فتوته ورأت كذا هو حصل له الخوف من رؤية الآلة الحادة، فأسقطت هذا الأمر الحاد وفجر بها. تحدث عن نفسها، هي تحدث عن نفسها، تقول وأستغفر الله وأتوب إليه. فإن أهل العلم أخذوا من هذا من هذه القصة أنه لا كما يقال مع النساء ماذا؟ ثقات أو مأمونات، أو إذا كان إلى حج عبادة أو طاعة، فإن الشريعة أتت بكل خير، أتت بكل خير. لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر من غير ذي محرم. نقف حيث جاءت الشريعة وجاء ذلك في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما ما يزعم من الرفقة المأمونة من كذا وكذا وكذا، الأصل في السفر المرأة من غير محرم أن ذلك لا يجوز. فإذا كان الحج الذي هو من أعظم يعني من أركان الإسلام، قد جاء أنه لا يجوز لها، لذلك قال يعني الشيخ ابن سعد رحمه الله: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. الضمير يعود ليش؟ أجيب والله، ولا الذهن قد كله. قال: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر الحج، ليس إذا احتاجت، لا، إذا احتاج أي الحج لسفر. هذا استنبط منه فائدة، أنه إذا لم يكن للمرأة يعني تحتاج إلى سفر، أنه يجوز لها ماذا؟ أن تحج كامرأة ماذا؟ مكية، كامرأة الأصل فيها أن تحج، أصل فيها أن تحج، إلا إذا كانت هناك يعني مسائل أخرى، نهب، سلب، انتهاك للأعراض، عدم أمن يعني واضح، فإن هذه مسألة أخرى، لكن الأصل أنها لها أن تحج، أنها تحج. لذلك نحن العلماء رحمهم الله يفرقون بين أمرين، بين اشتراط المحرم في السفر ورفع الخلوة في الحضر، بين اشتراط المحرم في السفر ورفع الخلوة في الحضر. امرأة مكية تحج مع سائق لوحدها يجوز؟ لا. للمحرمية أو للخلوة؟ للخلوة. ليه؟ للخلوة. لذلك العلماء رحمهم الله قالوا يشترط في السفر المحرم ويشترط في الحضر رفع الخلوة، لا يجوز لها أن تذهب مع السائق لوحدها أو تختلي مع أحد لوحدها، وإنما يعني يكون معها شاهد مميز يرفع الخلوة، شاهد مميز يرفع الخلوة. ذلك حتى في يعني في الحضر لم يشترط أن يكون محرما بشروط المحرم من جهة البلوغ كما سوف يأتينا، لكن يكون ماذا؟ شاهد إيش؟ مميز يرفع يرفع يرفع. لو كان معها، لو كانت امرأتان مع رجل، هل هذه خلوة؟ لا، ليست خلوة. لكن ليس بعض الناس يقول طيب يا شيخ إذا كان رجل سوء ينتهك أعراضهم فاسق. الكلام يا إخواني من جهة الأصل، العوارض تأخذ إيش؟ دليل وحكم. يعني أنا دائما يعني إذا أخذنا عن أشياخنا في الأصول، لا تعارض الأصل بعارض فتسقط الأصل، لا، ابقي الأصل واعطي العارض إيش؟ حكم. ابقي الأصل كما هو، لا تعارض يعني تسقط الأصل لأجل عوارض، لا، أعطي العوارض حكما وابقي الأصل كما هو. لكن إذا كانت يعني فاسق مع كذا، لا، نقول لا يجوز. ليس لأنه ماذا؟ أنها يعني خلوة، لا، لأن الرجل ماذا؟ فاسق غير مأمون. وهذه كنا نناقش بعض أشياخنا بالعوارض فيقول لنا هو من يعني من مشايخنا في الأصول، يقول هذا غلط في النقاش، كذا تسقطون أصول الشرع بالعوارض بصفة عامة. لا، يبقى الأصل أصل ويعطى العارض ماذا؟ حكم. لكن إذا ثبت أنه إيش؟ أنه أصل، إذا ثبت أنه أصل، لكن يكون أصل مهزوز، لا، فإن كثرة العوارض عليه تسقطه. لكن إذا ثبت أنه أصل يبقى الأصل ويعطى العارض، ويعطي العارض حكما. قال فإن أيست منه يعني من الحج استنابت، وإن مات من لزماه يعني الحج والعمرة أخرج من تركته، يعني إذا مات إنسان وقد لزمه الحج فإنه يخرج من تركته. نعم، فاصل.
قال رحمه الله تعالى: وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن، وكره في ثوب إحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، ونيته شرط والاشتراط فيه سنة، وأفضل الأنساك التمتع وهو أن يحرم بعمرة في أشهر.
هذا الآن المؤلف رحمه الله وقال: وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر. الصحيح أنه إذا لم يستطع الغسل ليس عليه التيمم، أن هذا من الأغسال المستحبة كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إنسان لم يجد ماء ليغتسل، هل يتيمم؟ الحنابل يقولون ماذا؟ إذا لم يجد ماء ماذا؟ يتيمم. لكن الصحيح أنه لا يتيمم، وإنما التيمم في الأغسال إيش؟ الواجبة، وذلك لظاهر لفظ القرآن، لظاهر لفظ القرآن، فإنه في الجنابة وما كان في يعني رفع الحدث. أما في الأغسال المستحبة فالصحيح على خلاف قول الحنابلة رحمهم الله، هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وترجيح شيخ ابن العثيمين رحمه الله، أنه إلا إن لم يكن يجد ماء فإنه لا يتيمم، فإنه لا يتيمم أو عجز، لأن التيمم يكون عند عدم الوجود وعند عدم وعند ماذا؟ العجز. ذلك العلماء رحمهم الله قالوا يصح التيمم في كم حالة؟ في 5 حالات، في 5 حالات، وأظن قد ذكرناها في باب التيمم. قال وتنظف وتطيب في بدن، وكره في ثوب، ويعني يكره الإحرام في ثوب، ويستحب في إحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. التنظف يدخل فيه التنظف بالاستحداد، والتنظف بالاستحداد حلق العانة، نتف الإبط، تقليم الأظفار، هذا كله سنذكره غدا. هل ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، أو أن لما رأوا الفقهاء رحمهم الله الغسل فأدخلوا تحت الغسل ماذا؟ باقي هذه الأمور بجامع ماذا؟ التنظف. هذا سوف نذكره غدا من كلام الفقهاء رحمهم الله عز وجل. كذلك أبيضين، هل ثبت أبيضين؟ هذا كذلك سنذكره غدا. عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، هل ثبت أنه يعني للإحرام سنة والحكي فيها إجماع أو لم يحكى فيها إجماع؟ هل هناك فرق بين الميقات، بين إحرام المدني وإحرام غير المدني؟ هذا غدا بإذن الله تعالى سنذكره، والله تعالى.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة بجامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
سنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى مستعينين بالله عز وجل في كتاب الحج والعمرة من هذا المتن الفقهي الحنبلي. وقبل البدء في كتاب الحج والعمرة أذكر نفسي وإخواني بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأهل العلم رحمهم الله ينبهون على الإخلاص وعلى الحرص على أن يخلص العبد في عمله مطلقا، لأن الإخلاص كما هو معلوم أحد ركني العبادة التي يتقبلها الله سبحانه وتعالى. لذا نجد أن كثيرا من المصنفين في كتابة الحديث يبدأون بحديث إنما الأعمال بالنيات، قالوا لأن العلم عبادة. قال أهل العلم رحمهم الله لأن العلم عبادة، والعبادة لا بد لها من الإخلاص. فمن الأسباب التي يذكرها أهل العلم رحمهم الله في التذكير بالإخلاص في مجالس العلم لأن العلم قربة وعبادة لله سبحانه وتعالى، والواجب على العبد أن يخلص لله سبحانه وتعالى في هذه القربة. فقد قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم، يعني من جهة النوافل، من نوافل الطاعات، نوافل القربات. فطالب العلم فإنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بأفضل النوافل وأفضل نوافل العبادات. وكما قال أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. فنحن بحاجة دائما وأبدا إلى أن نذكر بعضنا بعضا بهذه المسألة الخطيرة، وأن نكون في العلم وفي جميع العبادات والطاعات على إخلاص لله سبحانه وتعالى، متبعين ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كذلك ما جاء في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا نذهب الأوقات عياذا بالله في الرياء والسمعة. فإن بعض السلف وهو وكيع قال: من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء. من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء، يعني يسأل ويستفهم بمسائل وهو يعلم هذه المسألة، ولكن يريد ليظهر أن عنده علم أو يظهر أن عنده شيء من الفهم. فقال وكيع رحمه الله: من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء. ذلك قال أهل العلم رحمهم الله: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص يورث الفهم عن الله عز وجل، يورث الفهم عن الله عز وجل. ذلك جاء عن جماعات من السلف، من التابعين ومن بعدهم، كمعقل بن عبيد الله الجزري، كذلك أبي عون، وكذلك كعون بن عبيد الله بن عتبة، وكذلك عن سفيان بن عيينة. جاء عن جماعات كذلك من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: كان العلماء يتواعظون بثلاث ويكتب بعضهم إلى بعض. فهذه منهجية عند أهل العلم رحمهم الله، وهي جادة مسلوكة عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل، أنهم كانوا يتواعظون بهذه الثلاث. قال: ويكتب بعضهم إلى بعض، من أحسن سريرته أحسن الله عز وجل على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. وأذكر قصة قديمة في المدينة النبوية، يعني أظن قبل 20 سنة أو أقل بقليل، كنت في أحد البقالات الكبيرة، وكانت امرأة عجوز أحسبها من عابدات المدينة لا يعرفها تلك اللحظة، وكانت ترجو من البائع، بائع الحلوى والأجبان، أن يعطيها يعني كما يقال يعني على اللغة الدارجة بريال جبن، بريال حلاو، بريال كذا. امتنع البائع، قال: هذا ليس عندنا. شاهد، قام بعض الأخيار جزاهم الله خيرا واشترى لها يعني ما يشترى يعني بأقل ما يعني ما يقال. ثم بعد ذلك كانت معي زوجتي، فقلت لزوجتي نوصلها إلى الدار، إلى دارها. فحكت لي قصة عجيبة، يعني هذه المرأة عجوز وفقيرة وكانت صائمة، حتى أذكر يعني اسمها إلى الآن. فذكرت لها يعني كيف هو حالك في دنياك وكيف هو كذا، فذكر سبحان الله قالت إني يعني بعد موت الوالد، وحكت عن والدها وكان من العباد، يعني كان يقوم الليل وكان تسأله يا أبي إلى متى هذا التعب، إلى متى هذا الضنك، إلى متى هذا كذا. قال لها الراحة في الجنة، الراحة في الجنة، كما قال أحمد رحمه الله لما سئل عن هذا عن ما يكون في الدنيا من التعب وما يكون في الدنيا من الضنك، قال الراحة إذا وضع الرجل قدمه اليمنى في الجنة. فمات أبوها واستمرت هي على الطاعة، وكانت صائمة في ذلك اليوم. فقالت أبقى في المدينة ولو على لقيمات، أبقى في المدينة ولو على لقيمات. تقول إني يعني أشتري دجاجة وطول الشهر أأكل منها، أقسمها إلى أقسام، ثم بعد ذلك أشرب من مرقها، فإذا قارب الشهر على الانتهاء أأكل من لحمها، كل ذلك محبة في البقاء في المدينة النبوية وترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وكانت صائمة وكما ذكرت لكم على فقر. فهذا هو حال الناس إذا تعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، يعني ذكرني هذا الأمر أنها أصلحت ما بينها وبين الله عز وجل فيما يظهر، ولم تكن كما يفعل الناس الآن عندما رفعوا بعض الأمور من الرسوم، من يريد أن يهاجر إلى أو ينتقل، التعبير الأدق، ولا الهجرة لا تكون إلا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ينتقل إلى بلاد الكفر لكي يحصل له الرغد فيما يزعم مع ضياع دينه، والله مع ضياع دينه. هذه امرأة تعيش ولم يعني يحصل لها أن تنكح رجلا، وهي طائعة عابدة على لقيمات، ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. ونجد من طلاب العلم من يعني تأتيه الأهواء وبعض الأمور التي تشغله عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. هذه امرأة يعني، لكن الله سبحانه وتعالى وفقها للخير، الله عز وجل وفقها للخير. ذلك لما قيل لأحمد رحمه الله معروف قليل العلم، قال ما عند معروف هو العلم، من جهة القرب من الله سبحانه وتعالى، من جهة الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال العلم الخشية. فما يحصل للإنسان في دنياه من تعب أو من ضنك أو من تكالب أمور الدنيا لا تؤخره عن الله سبحانه وتعالى، وإنما يقبل على الله عز وجل، فإن فرج الله قريب. والدنيا كما قال أهل العلم هي إلا معبر إلى الدار الآخرة. فالعبد يحرص على ما عند الله سبحانه وتعالى ويخلص النية لله عز وجل. فأنتم يا طلاب العلم تطلبون أعز النوافل وأعز القربات، فليكن يعني هذا الذي تطلبونه من هذه الأمور العزيزة من جات لكم يوم القيامة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن نكون من أهل العلم حقا وصدقا، من طلاب العلم حقا وصدقا، نقبل على الله سبحانه وتعالى في الطاعات والنوافل والقربات وأن نجتهد في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ونجتهد في اتباع سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن نكون متخففين من هذه الدنيا. فإن الإنسان كلما تخفف من هذه الدنيا كلما حصل له بإذن الله سبحانه وتعالى وفضله ومنته أن يحصل له النجاة، لأن الدنيا قد تستهوي الإنسان بشهواتها وفتنها إلى التقاعس عن طاعة الله سبحانه وتعالى في الصلوات، التقاعس عن طاعة الله سبحانه وتعالى بالبخل عن تقديم إذا عنده شيء من الأموال. فطالب العلم يحرص على أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، مصلحا سريرته بينه وبين الله سبحانه وتعالى، كذلك أن يكون على حياء من الله سبحانه وتعالى، ولا يراها الله في موطن لا يحب أن يراها فيه، أن يراها الله سبحانه وتعالى فيه. لذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر المبحث بين الحياء من الله والخوف من الله، ورجح أن الحياء من الله أعلى رتبة من الخوف من الله سبحانه وتعالى. فذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. استحي من الله ومن نظر الله عز وجل عليك ومن علم الله بك كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، كما أنك يا عبد الله يا طالب العلم أو يا مسلم صفة عامة تستحي من الناس أن يروك على معصية، أو تستحي من الناس أن يروك على غفلة تقترف فيها شيء من المعاصي والذنوب، استحي من الله سبحانه وتعالى في وقت خلوتك ووقت سرك. فمن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، حتى وإن أذنب العبد وكان ذنبه على وجل وعلى حية، فسرعان ما يرجع ويتوب، سرعان ما يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أردت في هذه المقدمة أن أذكر نفسي وإخواني بمثل هذه الأمور التي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها القائل قبل السامع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الإمام ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصم المختصرات: كتاب الحج والعمرة يجبان على المسلم، على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا، وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب، ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، وشرط لامرأة محرم أيضا، فإن أيست منه استنابت، وإن مات من لزماه أخرجا من تركتهم. وسنة لمريد.
ذكر المصنف رحمه الله كتاب الحج والعمرة، والكتاب في اللغة كما هو معلوم لدينا جميعا الجمع والضم، يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وسميت كتيبة الجيش بكتيبة الجيش، ذلك اجتماعها واجتماع رجالاتها وكذلك عدتها. وكذلك يسمى الخياط كاتبا، وهذا مما يلغز به. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله في ذلك أبياتا في أن الأمي قد يسمى كاتبا، والجواب قالوا الخياط، لأنه يجمع عند خياطته الثوب وعند تفصيل الثياب، يجمع بعضه إلى بعض ويخيطه على نسق معين، لذلك مما يلغز به أمي يسمى كاتبا. الجواب هو الخياط. قد ذكر ذلك أهل اللغة رحمهم الله في كتب المفردات وفي كتب معاني الكلمات. قال المصنف: كتاب الحج والعمرة، وسوف نذكر بإذن الله سبحانه وتعالى معنى الحج ومعنى العمرة. أهل العلم رحمهم الله يحرصون على تفهم كتاب الحج وعلى دراسة كتاب الحج، كيف لا يكون كذلك وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس المناسك. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: علم المناسك أدق ما في العبادات، علم المناسك أدق ما في العبادات. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه من صور حرصه على المناسك وتعليم الناس المناسك عدة صور. الصورة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا حتى يراه الناس فيقتدون به في أفعاله وأعماله وأقواله. إنما حصل في عمرة جعرانة أنه دخل ليلا واعتمر، حتى إن هذه العمرة قد خفيت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه، لما رجعوا من الطائف فبقي وبات نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في الجعرانة، ثم اعتمر ليلا ورجع ليلا، حتى ظن من ظن من الصحابة أنه لم يتحرك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من مقامه. وأما باقي الاعتمارات والعمر وكذلك في حجه صلوات ربي وسلامه دخل نهارا، قال أهل العلم وذلك من حرصه صلوات ربي وسلامه عليه تعليم الناس المناسك. كذلك من الصور أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في رضي الله تعالى عنه عن أبيه في صفة حج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أذن في الناس أنه سيحج من عامه، أذن في الناس أنه سيحج من عامه، وذلك لكي يقدم الناس إلى المدينة. ذلك قال جابر: فقدم بشر كثير، فقدم بشر كثير. وهذا من صور حرصه صلوات ربي وسلامه عليه أن يقتدي الناس به في حجه. كذلك من الصور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة وصلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر بذي الحليفة. قال أهل العلم: ومكوثه لكي يجتمع كثير من الصحابة ليرون رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من ابتداء حجه، كل ذلك من حرصه على أن يراه الناس في هذا النسك العظيم. ذلك كما ذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: علم المناسك من أدق العبادات، أو من أدق ما في العبادات. كذلك من صور حرصه صلوات ربي وسلامه أنه كان يبرز عند فعله لأعمال الحج، ومن ذلك عندما أهل بالتلبية لما أهل على ناقته، وقع الخلاف بين الصحابة كما سوف نعلم، هل أهل بعد الصلاة أو أهل على ناقته أو أهل على البيداء، لكن كذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه أهل على ناقته. كذلك هذا البروز لما يكون على الناقة لكي يراه الناس كذلك ويحرصون على الأخذ من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ومن رؤية رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ويتعلموا ما كان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من الصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصرف عنه أحد ولا يدفع عنه أحدا، كما صح ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء عند عن عائشة رضي الله عنها قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير، هذا في البروز، يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس، كراهية أن يصرف عنه الناس. وكذلك صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه كذلك في حجه على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة قال ليراه الناس، كما صح ذلك من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذلك قال النووي رحمه الله في شرح مسلم هذا بيان لعلة ركوبه صلوات ربي وسلامه عليه، هذا بيان لعلة ركوبه صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من الصور أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ من ينصت الناس، انصتوا، اتخذ نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من ينصت له الناس ويسكت له الناس، كما صح ذلك من حديث جرير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس، استنصت الناس، كما رواه البخاري في صحيحه. كذلك ما صح عند ابن ماجه من حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة الجمع يعني غداة مزدلفة يا بلال أسكت الناس، يا بلال أسكت الناس. كذلك من الصور، من صور حرصه صلوات ربي وسلامه على تعليم الناس المناسك أنه كان يأمر رجلا أن ينادي بالناس في مسائل الحج، أنه كان يأمر رجلا أن ينادي بالناس في مسائل الحج، كما جاء ذلك من حديث عبد الرحمن الديلي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج، كيف الحج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى الحج، الحج يوم عرفة، الحج، الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه، ثم أردف رجلا خلفه ينادي بذلك، ثم أردف رجلا خلفه ينادي بذلك. كذلك كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من حرصه حتى من كان معه من الصبيان، كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يحرص على أن يعلمهم شيئا من المناسك، كما قال ابن عباس ألقط لي الحصى، كل ذلك من حرصه صلوات ربي وسلامه على تعليم الناس هذا النسك. ودرج على ذلك العلماء رحمهم الله عز وجل، درج على ذلك أهل العلم رحمهم الله واهتموا بكتاب المناسك، ذلك ألفت المؤلفات في المناسك، كما ألف سعيد بن أبي عروبة كتاب المناسك، هو مطبوع وهو كتاب مهم، كتاب المناسك لسعيد بن أبي عروبة رحمه الله، كذلك ابن حزم في حجة الوداع، وكتاب ابن حزم كذلك من الكتب المهمة، فإنه في مقدمة الكتاب قد ذكر أنه حاول أن يجمع كل ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حتى ما جاء في ما هو ظاهره التعارض بين الأحاديث، ما ظاهره التعارض بين الأحاديث، كذلك جمع بين هذه الأحاديث قال إلا ما جاء الرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، هل صلى الظهر يوم العيد بمنى أو صلى الظهر يوم العيد بمكة؟ لم يستطع أن يجمع بين هذين الحديثين، حتى ذكر أن العلم رحم، وكم ترك الأول للآخر، لا كما يقال ما ترك الأول للآخر، لا، كم ترك الأول للآخر. طلب ممن يقرأ كتابه، إن وجد جمعا لهذه المسألة فيعني يفيد وكذلك يذكره. فكتاب ابن حزم كذلك من الكتب المهمة لطالب العلم في المناسك. وما ينسب لابن حزم أنه كان يرى أن الطواف بين الصفا والمروة 14 شوطا لا يصح عنه. ما ينسب أنه كان يرى الطواف 14 شوطا لا يصح عنه، إنما حصل هذا الخلط من جهة أن ابن القيم رحمه الله لما ذكر مسألة من مسائل الحج وخطأ فيها ابن القيم، ثم أردف هذه المسألة بمسألة الطواف 14 شوطا، فظن الظان أن ابن حزم يقول بهذا القول، ليس بصحيح، وسوف نذكر هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلا ابن حزم في المحلى وكذلك في حجة الوداع يذكر الطواف 7 وأنه يبتدئ بكذا وينتهي بكذا، فما ينسب لابن حزم في هذا هو اشتهر ولكن لا يصح عنه، مما نبه على هذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولما بحثت المسألة ظهر لي أن سبب ذلك أن مسألة أدخلت في مسألة، فظن الظان أن ابن حزم يقول بهاتين المسألتين، وإلا اشتهر عند كثير من أهل العلم أن ابن حزم يقول هذا. نسب القول هذا إلى بعض فقهاء الشافعية، نسب كذلك إلى الطبري رحمه الله من جهة أنه يرى أنه 14 شوطا، وهذا كله سوف نذكره بإذن الله سبحانه وتعالى في ثنايا الشرح. كذلك كتاب الإيضاح للنووي الشافعي كذلك كتاب مهم، كذلك من الكتب المهمة كتاب هداية السالك لابن جماعة، يقع في 4 مجلدات، وذكر خلاف الفقهاء الأربعة، ذكر خلاف الفقهاء الأربعة. يحرص طالب العلم على مثل هذه الكتب، لأنه كما قال شيخ الإسلام كتاب المناسك أدق ما في العبادات، فإنه إذا جمع كتب المناسك فإن يعني يظهر له كثير من الأمور التي قد تخفى عنه. كذلك الحنفية ألفوا كتابا في المناسك لابن شعبان الحنفي، ويقع في 2 مجلدين كبيرين، وحقق كذلك في رسالة علمية. وهو للفائدة، فإن ابن شعبان، هناك ابن شعبان المالكي وهناك ابن شعبان الحنفي، نجد في كتب المالكية ابن شعبان يقصد به من هو من المالكية، لكن ابن شعبان هذا الحنفي هو الذي عنده كتاب في المناسك. كذلك من المتأخرين كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي هو التحقيق والإيضاح، وكذلك كتاب شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله المنهاج لمريد الحج والعمرة، كذلك كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن تبصير الناسك. وكتاب الشيخ عبد المحسن فيه ميزة، ألا وهو إيراد الآثار عن الصحابة، يعني مع صغر حجمه فإنه يعني حاول حفظه الله أن يذكر كثيرا من الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكتاب الحج مهم أن يضبط طالب العلم كتاب الحج، يعني طلاب العلم يدرسون كتاب الحج سنوات طويلة ومع ذلك تأتي نوازل في الحج ويغفل عنها يعني المدرس أو المعلم أو يعني الشيخ أو من يعني درسه هذا الكتاب. يعني عطاء بن أبي رباح رحمه الله مع أنه كان ينادى في موسم الحج ألا يفتي إلا عطاء، قد خرج منسك عطاء في مجلدين جمع الباحث ما جاء عن عطاء هو مطبوع كذلك، ومع ذلك يعني مع أن عطاء يعني من هو في العلم والفضل تجد بعض الأقوال قد خالف فيها يعني فيما يظهر الدليل. فكتاب الحج يعني المنبغي على طالب العلم أن يكرر هذا الكتاب وأن يضبط هذا الكتاب وأن يراجع هذا الكتاب. ذلك قال ابن جماعة رحمه الله في كتابه ليث السالك، قال: فإن الحج عبادة شرعت مالية وبدنية وجمعت أنواع التعبد قولا وعملا ونية. ثم قال رحمه الله: فاعتنى السلف رحمهم الله بأحكامه وأكثر من تفريع مسائله، واقتفى الخلف أثرهم واختلفوا في ترجيح دلائله، فكثر لذلك في كثير من مسائله الاختلاف. الشاهد من قوله رحمه الله: فاعتنى السلف رحمهم الله بأحكامه وأكثر من تفريع مسائله واقتفى الخلف أثرهم. فالمنبغي علينا أن نسير على جادة أهل العلم كذلك من العناية بهذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب الحج. المؤلف رحمه الله قال: كتاب الحج. الحج لغة القصد، وقيل القصد وكثرة الاختلاف والتردد. تقول العرب: حج بنو فلان فلانا إذا قصدوه وأطالوا التردد والاختلاف إليه. وخص بعض أهل اللغة، هذا مما ذكره العمراني رحمه الله في كتاب البيان، وأنا أوصي دائما بكتاب العمراني الذي هو البيان في شرح إيش ذكرناه في هذا الموطن العام الماضي، شرح إيش مهم، شرح المهذب للشيرازي في فقه الشافعية، هو كتاب مهم. يعني كما هو معلوم أن المهذب شرحه النووي ولم يكمله، أكمله السبكي ثم أكمله المطيعي، أما العمراني فأكمله كاملا بنفس واحد. هو كتاب مهم، وأنا لا أقول هو كالمغني، لكنه يعني قريب وبنحو المغني لابن قدامة، وإن كان يعني ذكره لأحمد ليس يعني بالكثرة كذكر باقي المذاهب، لكنه في الترتيب وحسن العرض والأدلة هو كتاب مهم لطالب العلم. العمراني رحمه الله في البيان قال: الحج في اللغة هو القصد إلى الشيء المعظم، يسمى حجا، ليس كل حج، ليس كل قصد يسمى حجا، إنما قال الحج في اللغة هو القصد إلى الشيء المعظم. هذا من جهة اللغة. أما في اصطلاح أهل الفقه فقد قال ابن هبيرة رحمه الله في كتاب الإفصاح: هو عبارة عن أفعال مخصوصة في أماكن مخصوصة في زمان مخصوص. وأنا سأذكر عدة تعريف ثم نذكر بإذن الله تعالى التعريف المختار. وقال ابن مفلح رحمه الله في الفروع، قال: قصد مكة للنسك. وقال ابن قدامة في المغني: هو اسم لأفعال مخصوصة. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: هو القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. هذه التعريفات عليها بعض الاعتراضات من أهل العلم، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن نقول الحج هو التعبد لله بقصد مكة بأفعال مخصوصة في أماكن مخصوصة في زمان مخصوص من شخص مخصوص. قلنا التعبد لله للحج عبادة، وهو أحد أركان الإسلام العظام، بقصد مكة ليس بقصد غيرها، جدة أو بحرة، لا، إنما مكة بأفعال مخصوصة، طواف يعني سعي في أماكن مخصوصة، ليست مكة كلها، منى، عرفات، مزدلفة، ما يكون في المسجد الحرام، وعرفة كما هو معلوم ليست من الحرم إنما هي من الحل، في زمان مخصوص، في زمان مخصوص، فلا يجوز للعبد أن يحج في غير زمانه بإجماع أهل العلم، من شخص مخصوص. والشخص المخصوص هو الذي توفرت فيه شرائط الحج، فهذا والعلم عند الله هو التعريف المختار بالنظر إلى تعريف أهل العلم رحمهم الله. التعبد لله بقصد مكة بأفعال مخصوصة في أماكن مخصوصة في زمان مخصوص من شخص مخصوص. نجد أن تعريف اللغة أعم، وأما التعريف الشرعي فهو أخص. وكان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله يذكر لنا أن غالب التعريف أن التعريف الشرعي أخص من التعريف الذي هو عند أهل اللغة، إلا ما جاء في تعريف الإيمان، إلا ما جاء في تعريف الإيمان كما قال شيخنا رحمه الله، فإن تعريف الإيمان في اللغة عن الإقرار، وعلى خلاف التصديق والإقرار كما هو معلوم، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان وذكره ترجيح الإقرار وما ذكر في التعريف على التصديق من أربعة أو من أربع وجوه، والكلام فيه طويل، إلا كما لأن الأشاعرة يرون أن الإيمان هو التصديق في اللغة وفي الاصطلاح، أما عند أهل السنة فهو أعم من التعريف اللغوي. فالإيمان من الأمثلة التي كان يذكرها لنا شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، من جهة أن التعريف الأصلي أو في الغالب أن التعريف من جهة اللغة يكون أعم، ومن جهة الشرع يكون أخص، إلا ما جاء في تعريف الإيمان من جهة اللغة ومن جهة الشرع. ذكر المصنف رحمه الله قال عن الحج والعمرة أنهما يجبان. وجوب الحج والعمرة، نتكلم عن الحج، الأصل في وجوب الحج الكتاب والسنة والإجماع، والأصل في قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال الشيخ ابن سعد رحمه الله والأصل فيه قوله تعالى ولله على الناس، يعني الأصل في وجوبه والأصل في فرضيته، هذه الآية، كذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. كذلك أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة إذا توفرت فيه الشروط. قال ابن هبير رحمه الله وأجمعوا على أن الحج أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه. وقال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع وأجمعوا على أن المرأة في عمره حجة واحدة، حجة الإسلام، إلا أن ينذر نذرا فيجب الوفاء به. كذلك قال النووي رحمه الله فالحج فرض عين على كل مستطيع بإجماع المسلمين. وتظاهر على ذلك دلالة الكتاب والسنة، فالحج ركن من أركان الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع. المصنف رحمه الله قال في العمر مرة واحدة على الفور. قال النووي رحمه الله في المجموع: فلا يجب على المكلف المستطيع في جميع عمره إلا حجة واحدة وعمرة واحدة بالشرع، يعني من جهة الشرع، ليس من جهة أن يكلف هو نفسه، يكلف يعني هو نفسه بنذر أو بأمور، لكن من جهة الشرع فإنها لا يجب إلا عمرة واحدة وحجة واحدة. ثم قال: ونقل أصحابنا إجماع المسلمين على هذا، وحكى صاحب البيان وغيره عن بعض الناس أنه يجب كل سنة، أنه يجب كل سنة. قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: وقال بعض الناس يجب الحج في كل سنتين مرة. قالوا: وهذا خلاف الإجماع، وهذا خلاف الإجماع، فإن قائله محجوج بإجماع من كان قبله، الذي يدل على أن الحج يجب في العمر مرة واحدة، ما جاء عند مسلم وعند النسائي وعند غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه: خطبنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فالحج كما ذكر المصنف رحمه الله هنا أنه يجب في العمر مرة واحدة، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله، كذلك العمرة بإجماع أهل العلم أنها تجب في العمر مرة واحدة. ذكر المصنف رحمه الله أن الحج والعمرة واجبان، فهل وقع الخلاف في وجوب العمرة أو هو محل إجماع؟ نقول: وقع الخلاف في وجوب العمرة، فإن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا على قولين. القول الأول أنها واجبة، وهذا هو قول أحمد، هو كما معنا هنا هو مذهب أحمد، هو الذي هو المذهب، هو قول الشافعي في الجديد، كذلك هو قول لمالك، هو قول الثوري وإسحاق، كذلك مروي عن ابن عمر من الصحابة وابن عباس وجابر، ومروي كذلك عن طائفة من السلف عن ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء. أما القول الثاني فإن العمرة ليست واجبة، وهذا قول أبي حنيفة وقول مالك في المشهور عنه وقول الشافعي في القديم، وروي عن بعض الصحابة عن ابن مسعود، هو قول الشعبي، وهذا القول كذلك رواية عند الحنابلة. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الأول أنها واجبة، وذلك لما ثبت عند ابن ماجه وعند البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه. عليهن، وعلى من ألفاظ الوجوب، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. كذلك ما صح من حديث أبي غزين العقيلي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أفأحج عنه؟ فقال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصح هذا الحديث كذلك الألباني رحمه الله. كذلك ما جاء عن أبي معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فأهللت بهما. فقال عمر: هديت لسنة نبيك الشاهد في قوله مكتوبتين علي. قد رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وصحه الألباني كذلك رحمه الله. كذلك جاء هذا عن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن جاء هذا أيضا في لفظة عند ابن خزيمة في حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فوقع فيه: وأن تحج وتعتمر. وهي رواية عند ابن خزيمة: وأن تحج وتعتمر. قال الحافظ ابن حجر: وإسناد هذه الرواية قد أخرجه مسلم، لكن لم يسق لفظه، لم يسق لفظه، يعني مسلم رحمه الله. كذلك من أدلة الوجوب ما رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، ووصله ابن خزيمة والدارقطني وكذلك عند الحاكم، أن ابن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة. ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلا، فمن زاد شيئا فهو خير وتطوع. كذلك جاء هذا أيضا عن ابن عباس يقول: والله إنها لقرينة الحج في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة. فذا كله يدل على وجوب الحج ووجوب العمرة، وهو ترجيح الشيخ عبد العزيز رحمه الله وترجيح كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو كذلك قول البخاري، هو كذلك هو قول البخاري رحمه الله. فلقد بوب في صحيحه بابا بقوله: وجوب العمرة، وجوب العمرة وفضلها، وجوب العمرة وفضلها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: ويلزم المصنف بوجوب العمرة. وكذلك ترجيح ابن خزيمة من الشافعية، كذلك هو ترجيح العمراني في كتاب البيان، كذلك هو ترجيح شيخ إلى الشيخ عبد المحسن العباد. فالصحيح أن العمرة واجبة وكما هو معلوم، لكنه ليس كوجوب الحج. المصنف رحمه الله قال: مرة على الفور، يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. سوف نرجع إلى الشروط. مرة على الفور. كذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا في الحج، هل هو على الفورية أو على التراخي، على قولين. القول الأول أنه على التراخي، وهو قول الشافعي وقول مالك، هو ترجيح القرطبي من المالكية، وقال به كذلك من حنفية محمد بن الحسن. القول الثاني أن وجوب الحج على الفورية، وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومالك في القول الثاني الذي نقله عنه أهل بغداد من أصحابه، هو قول داود بن علي الظاهري، كذلك هو قول أبي يوسف الذي هو صاحب لأبي حنيفة، كذلك هو قول المزني من الشافعية. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أن الحج على الفور، والأدلة في ذلك يعني ذكرها العلماء رحمهم الله. وأما ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإن هذه كما قال أهل العلم رحمهم الله أنها كانت في السنة السادسة من الهجرة، ولكن ليس فيها أن الحج والعمرة واجبتان، وإنما في هذه الآية وجوب الإتمام. فهذه الآية وجوب الإتمام وليس وجوب الحج والعمرة. ذلك العلماء رحمهم الله يذكر هنا مسألة في قول الله: وأتم الحج وعمرة لله، هل الشروع في النوافل يصيرها فرضا أم لا؟ الشروع في الحج، الشروع في العمرة، الشروع في نافلة الجهاد. أجمع أهل العلم رحمهم الله أن الشروع في الحج والعمرة يصيرها فرضا حتى لو كانت نفلا، بإجماع أهل العلم أن الشروع في الحج والعمرة يصيرها فرضا حتى ولو كانت نفلا، بإجماع أهل العلم، لقول الله سبحانه وتعالى يعني الأصل في ذلك: وأتموا الحج والعمرة لله. كذلك قالوا في جهاد النفل إذا التقى الصفان، فعند التقاء الصفين لا يجوز للمسلم أن يتولى يوم الزحف، وهذا بإجماع أهل العلم أيضا. اختلفوا في الصلاة، نافلة الصلاة، نافلة الصيام، هل يصير ذلك فرضا أم لا؟ يعني إنسان دخل في صلاة نافلة، هل يجب عليه أن يتمها؟ دخل في صيام نافل، هل يجب عليه أن يتمه؟ على قول عند أهل العلم رحمهم الله، قول الأول أنه يصيره فرضا، الصلاة، نافلة الصلاة، نافلة الصيام، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. هذا قول الحنفية والمالكية، هذا قول الحنفية والمالكية. والقول الثاني قول الشافعية والحنابلة أن الشروع في النفل لا يصيره فرضا. قد يقول قائل: لما ذكر الخلاف في مسائل الحج؟ أقول كما قال قتادة رحمه الله: من لم يعرف الخلاف ما شم الفقه، من لم يعرف الخلاف ما شم الفقه، خاصة في مسائل الحج، فإن الحج يرد عليه كثير من الناس باختلاف المذاهب، والمالكية والشافعية والحنابلة والحنفية. وأذكر يعني وذكرت هذا لبعض إخواني مرة، قد جئت من المدينة النبوية بالحافلة يوم كنت طالبا يعني في الجامعة، لم يكن معي سيارة وجئت بالحافلة إلى، فكان هناك أحد الناس قد اطبع من المدينة، قد كشف عن كتفه الأيمن، فهو ليس من هذه البلاد، فذكرت له أن السنة أن يكون هذا الاطباع حال الطواف، وليس يعني في كل من 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 أول خروجك من المدينة أو من الميقات، فقال: إني مالكي. قال: إني مالكي. أراد بهذا ماذا؟ يقول: إني أتبع مذهب إيش؟ مالك. فقلت له: إن مالك رحمه الله كان لا يرى الاطباع حتى في الطواف، فضلا عن إيش؟ أن تأتي من المدينة وأنت مطبع. إن مالك رحمه الله كان لا يرى الاطباع حتى في الطواف. فأقصد من هذا أن يحرص الطالب يعني لا يستكثر المسائل التي فيها خلاف، فإنه يعني يرد وهذا حق، يرد من الشافعية، من بلدان العالم، يرد من الحنفية. يعني كم رأينا في خاصة في الرمي قبل الزوال، يقول: إني مالكي، إني شافعي، إني حنفي، إني كذا، مع أنه كما سوف يعني نقرأ وندرس، حصل يعني وإن ثبت يعني حتى في نسبة إلى أبي حنيفة كلام في النفرة في اليوم 12 قبل الزوال، هل يرمي أو لا يرمي؟ رخص يعني أبو حنيفة في هذا من أجل، وحتى يعني حتى إن بعض أهل العلم ضعف النسبة لأبي حنيفة. أما في اليوم 11 الأئمة الأربعة يعني المشهور من مذاهبهم عدم الرمي قبل الزوال، وقول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي وقول أحمد. الناس الآن يعني تمسكوا ببعض الآراء التي هي آراء تخالف الدليل بلا شك، والأصل في الحج اتباع الدليل. ما الدليل؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كثير من أفعاله وأعماله في الحج يقول: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، يكرر ذلك، يكرر ذلك. بعض يعني بعض الناس ترك هذا الحديث وجعل الأصل فيه افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ويعني هناك كلمة يعني خفيفة وظريفة لبعض أشياخنا في تسمية كتاب ذلك الشخص، سماه قال افعل ولا حج، افعل ولا حج، لأنك إذا اتبعت كتابه فإنك ستخالف الأدلة الشرعية. افعل ولا حج، جعل الأصل ما جاء في يوم العيد، جعل الأصل ما جاء في يوم العيد، افعل ولا حج، وما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حج. حتى إن بعض أهل العلم كما سوف نعرف حصروا هذا فقط لمن كان لم يشعر، كان ناسيا. جاء بعض الروايات قال ولم أشعر، نقول الصحيح بلا شك أنه يعني على العموم في المتعمد وفي الناسي وفي الجاهل، لكن بعض أهل العلم لروايته ولم أشعر قاله بل هو خاص فقط في الذي لم يشعر، وإنما الأصل أن يرتب ما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتبه، وذلك مجموعة في قولهم ماذا؟ قد ذكرتها كثيرا، رنحط، مجموعة في قولهم رنحط، الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف. وقد كان هذا كثيرا يعني شيخنا الشيخ عبد المحسن يكرره علينا، كقولهم في ما يكون يوم القيامة في الترتيب، مجموعة في قولهم حمص، مجموعة في قولهم حمص، الحاء لماذا؟ الحوض، والميم الميزان، والصاد للصراط. وكان هذا كذلك الشيخ عبد المحسن يذكره لنا أيضا. فالشاهد رنحط هو الترتيب الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن يعمم في كل أفعال الحج أنه افعل ولا حرج ويترك ما كان عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بلا شك أنه قد وقع في مخالفة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قد وقع في مخالفة رسول الله صلوات ربي وسلامه. ذلك الشيخ ابن سعد رحمه الله في منهج السالكين لما ذكر أصل الوجوب ثم ذكر شرائط الحج قال وأعظمها الاستطاعة، ثم دخل في حديث جابر وذكر حديث جابر بأكثر يعني ما جاء عن جابر، ثم قال يعني بعد أن ذكر حديث جابر قال لأن أكمل ما يكون للإنسان أن يأخذ الحج يعني عن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه دون اللجوء إلى يعني بعض الرخص. فالشاهد أن بعض الناس قلبه فجعل شعار الحج افعل ولا حرج، وترك الذي هو شعار الحج حقيقة الذي كان ينادي به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في كثير بعد يعني في ثنايا أعماله في الحج، لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، على اختلاف الروايات عند مسلم وعند النسائي وعند غيرهما. فشعار الحج بلا شك الذي المنبغي على العبد أن يكون كما حج نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا حصل شيء من العجز أو شيء من العذر يكون الإنسان ما جاء في رخص المبني في الرخص المبنية على الدليل، في الرخص المبنية على لا يكون على العكس، يفعل افعل ولا حرج هو الأصل والدليل الذي جاء عليه وسلم لتأخذ عني ما سك يجعله ليس أصلا. ذلك كما ذكرت لكم يعجبني قول يعني من قال من مشايخنا هذا الكتاب الذي هو كتاب العودة افعل ولا حج، افعل 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 ولا حج، لا، إنما الأصل في المسلم أن يفعل ما كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع كما قال حافظ بن حجر، حافظ بن حجر رحمه الله وغيره من العلماء قال من أسباب ذكر العلماء هذا واجب وهذا الركن وهذا السنة إنما هو في الأثر، وليس في ابتداء الفعل، إنما هو في الأثر وليس في ابتداء الفعل. إيش معنى هذا؟ يعني لو وقعت في أمر لعذر، فإذا كان ركنا فالحكم كذا، فإذا كان واجب فيجبر بكذا، فإذا كان سنة ليس عليك كذا. ليس أنه يكون هو أنه ذكروا ذلك لأجل أن يترك الناس السنن ويتساهلوا في الواجبات ويهتموا بالأركان والشرائط، لا، إنما هو لما يكون من الأثر لعجز أو لعذر أو لما يكون للعبد عند تلبسه بالعبادة. رجل لم يستطع على المبيت، فالمبيت واجب أو ركن. رجل لم يستطع على كذا، ذلك كان السلف يكرهون ذكر الآراء مع الأحاديث النبوية، ذكر الآراء ويبغضون ذلك ويكرهون ذلك. ذلك ثبت عن رسول الله عن عبد الله بن عمر كما جاء في الصحيح أنه جاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن، إن كان الحجر مزدحما أو قبل؟ قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أجابه بإيش؟ بالأثر. ومعلوم أن مذهب عبد الله بن عمر كان يقبل ولو كان مزدحما، حتى كان يخرج من الحجر وقد حصل له أنه يخرج منه الدم، لكن الشاهد في الأصل من جهة اتباع الصحابة. لماذا؟ لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال يا أبا عبد الرحمن، لو كان الحجر مزدحما أو قبل؟ فأعاد عليه، قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأعاد عليه الثالث، يا أبا عبد الرحمن، لو كان الحجر مزدحما أو قبل؟ قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واترك أرأيت في اليمن، لأنه كان الرجل من أهل اليمن، فذكر له أنه لا تضرب الآراء مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام. أرأيت أرأيت أرأيت، إذا صح الحديث فعلى الرأس والعين، إذا صح الحديث الأصل فيه العمل أن يعمل به المسلم، لكن لو حصل له عذر من الآن الناس توسعوا في مسألة الرمي، يعني الناس الآن بعد أن كان الكلام قبل الزوال بعد الفجر بعد دخول اليوم، أصبح من يرمي الآن يرمي بعد الساعة 12 ليلا بحجة أن اليوم قد دخل، بحجة أن اليوم قد دخل، وهذا من أبطل الباطل. هذا تشبه بالفرنج في قضية دخول اليوم بعد 12، ذلك نجد ونسمع في بعض الساعات وبعض الناس 1 صباحا، هذا باطل شرعا وعقلا، باطل شرعا وعقلا. هذه الآن أو من يعني الناس حصل عندهم هذا الاستمراء لمثل هذا الباطل، جروه للمسائل إيش؟ الشرعية. وجدت هذا يرمي الثانية بعد 12 ليلا، يقول هذه رمي غدا. العلماء اختلفوا في رمي المساء، هل يصح أو لا يصح في يومك، فضلا عن أنك تجر اليوم إلى 12 بزعمك أن 1 صباحا، فأقول عقلا وشرعا لا يصح، وإنما جره الناس تشبها بالغربيين أو بغيرهم. شرعا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول ينزل ربنا في الثلث الأخير من إيش؟ من الليل. وهذا المسكين يقول إيش؟ 1 صباحا. هذا المسكين يقول 1 ينزل ربنا، يقول نبينا في الثلث الأخير من الليل، وهذا يقول 1 صباحا. كذلك من جهة العقل، لو أنك أطفأت الأضواء والأنوار، هل ترى شيئا؟ لو جلست في غرفة بعد 1 ليلا وأطفأت كل شيء، الإصباح ظهور، هذا لا يرى، ومع ذلك يقول والله، يفتح الساعة على الضوء ويقول 1 صباح، أنت ما رأيت ساعتك إلا بعد الضوء، بنور الساعة إلا مع الضوء رأيتها، فلا عقلا ولا شرحا يصح. لذلك أنا أنبه هذا كثيرا، أنه أصبحت هذه الأمور تجر إلى ماذا؟ إلى العبادات والمناسك وإلى غيرها، عبادات والمناسك وإلى 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 غيرها. فنحرص على ما يكون من جهة الشرح حتى في ألفاظنا، حتى في ألفاظنا. لذلك كان يعني بعض أشياخنا لا يوقت الساعة إلا على الساعة ماذا؟ توقيت إيش؟ الذي يكون يعني يأتي إلى ساعة وقت المغرب تكون الساعة كم؟ 12. كان منهم شيخنا الشيخ يوسف الدخيل رحمه الله، كان لا يوقت الساعة إلا على هذا، وكان بعض مشايخنا يقول هذا التوقيت الكافر. كان رحمه الله يشدد في مثل توقيتنا، حتى أذكر الشيخ رحمه الله كان يعني خاصة الساعة التي في المسجد النبوي التي في الحرم العثماني من عند باب خوخة أبي بكر، تلك الساعة يعني في، وكان الشيخ يحرص على توقيتها على تلك الساعة لأنها بالغروب. وكان الشيخ له فيها كلام، أنه هذا يعني له فيها من جهة أوقات الصلوات ومن جهة أوقات يعني بعض الأمور المتعلقة بالفقه. الشاهد حرص أهل العلم على مثل هذه الأمور، فلا نتوسع نحن في أمور قد جاء بلا شك أنها على خلاف ما جاء به الشرع. ثم ذكر المصنف رحمه الله عز وجل قال: يجب على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. نقول الشروط تقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول شرطان للوجوب والصحة، ذلك في قول المصنف على المسلم والعقل، لأن التكليف يشمل العقل والبلوغ. إذا رأيتم في كلام الفقهاء المكلف فإنه يشتمل على أمرين: على العقل وعلى البلوغ. فالمصنف هنا لما ذكر قال المكلف فإنه اشتمل على كم شرط؟ على شرطين: على البلوغ وعلى العقل. فإذا رأيت في كلام الفقهاء فالأصل في ذلك أنه يشتمل على أمرين في لفظ المكلف: على البلوغ وعلى العقل. فالشرطان للوجوب والصحة الإسلام والعقل، فلا يصح الحج من كافر ولا من مجنون، والأدلة في ذلك يعني كثيرة. ذلك هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطب فروع الشريعة؟ على كم قول؟ على ثلاثة أقوال عند أهل العلم رحمهم الله. الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وقول الجمهور. القسم الثاني شرطان للوجوب والإجزاء، وهما البلوغ وكمال الحرية. هم البلوغ وكمال الحرية. قال ابن هبير رحمه الله في الإفصاح: واتفقوا على أن الصبي إذا بلغ لم يقضي حجه ذلك عنه، ووجب عليه الحج إجماعا بشرائطه، يعني باقي الشرائط. وقال الترمذي رحمه الله: قد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج، إذا أدرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. وقد جاء الحديث عند البيهقي وعند غيره من حيث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. ولكن ذكرت الإجماع لأن هذا الحديث عل بالوقف، ابن خزيمة عله بالوقف، لكن الصحيح أنه قد صح مرفوعا، أنه قد صح مرفوعا. قال الألباني رحمه الله: إسناده صحيح، وإعلال المؤلف له بالوقف لا وجه له عندي، لأن أبا المنهال ثقة حافظ وقد زاد الرفع، فتكون الزيادة من ثقة فتكون مقبولة. فالشوكاني رحمه الله ناقش في مسألة العبد، لو أنه حج هل يجزئه الحج؟ عند الشوكاني أنها مجزئة في مسألة العبد عن حجة الإسلام، لكن الصحيح أنها لا تجزئ، وذلك لظهور الحديث، حديث ابن عباس وصحته، كذلك ما جاء في الإجماع. الوجوب والإجزاء أنه شرطان للوجوب والإجزاء، أنه لو حج صبي حجه إيش؟ أجيبه صحيح، حجه صحيح، ولكن يجب عليه الحج لو بلغه. لو حج عبد حجه صحيح لك يجب عليه أن، وقلنا كمان الحرية لما؟ لنخرج من؟ ايش يسمى؟ ها؟ المكاتب او حتى المدبر يخرج مثله ذلك الادق، النقاط يقال مع كمال الحريه، مع كمال الحريه. ثم الشرط القسم الثالث، شرط الاستطاعه، هو شرط وجوب. عندنا شرط وجوب وصحة، شرط وجوب وإجزاء، وشرط وجوب ألا وهو الاستطاعة. والاستطاعة يعني من مشهور كلام أهل العلم رحمهم الله ملك الراحلة والزاد، من مشهور كلام العلماء رحمهم الله في ملك الراحلة والزاد. وجاء فيها حديث الرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، في وكان الشيخ الشنقيطي رحمه الله يعني في أضواء البيان لما نظر في كثرة طرقه قال يصح مرفوعا، نظر في كثرة طرقه فقال يصح مرفوعا إلى رسول الله صلواته ربي وسلم. أما الشيخ الألباني رحمه الله فإنه يعني قال مع كثرة الطرق فإنه لا يصح، فإنه ليس في تلك الطرق ما هو حسن، بل ولا هو ضعيف منجبر. وحيث رواه الحاكم وكذلك الدارقطني عن أنس في تفسير الاستطاعة. فحتى وإن لم يصح الحديث في الزاد والراحلة، لكن نقول أن بصفة عامة أن الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: استطاعة حالية واستطاعة بدنية، استطاعة حالية واستطاعة مالية، حالية ومالية. وتشمل الحالية البدنية، أي أن حالة الحاج تؤهله للحج. والاستطاعة المالية أن يكون عند الحاج مال يذهب به ويعود، يذهب به ويعود. والفقهاء رحمهم الله قد ذكروا الاستطاعة المالية تكون بعد ثلاثة أمور: بعد قضاء الواجبات، وبعد الحوائج الأصلية، وبعد النفقات الشرعية. بعد الواجبات، بعد قضاء الواجبات، وبعد الحوائج الأصلية، وبعد النفقات الشرعية، فإن الحج يجب عليه لو فضله مال يرجعه، يذهب به ويرجعه. بعد قضاء الواجبات قال الفقهاء من الديون الحالة، فإنه لو كان عليه دين حال وتعارض مع الحج أو الدين يقدم إيش؟ الدين الحال. أما الدين المؤجل فإن الفقهاء كذلك ذكروا أنه بعض الفقهاء أنه كذلك بعد الدين المؤجل، بعد الدين المؤجل. لكن بعض أهل العلم قال الدين المؤجل ما دام أنه لم يعني يأتي وقته فإنه لا يمنع الحج، فإنه لا يمنع الحج. كذلك بعد قضاء الواجبات كالزكوات، عليه زكاة في ماله، هل يحج أو يؤدي الزكاة؟ يقدم إيش؟ أجيبه الزكاة. ذلك الكفارات، عليه كفارة. وبعد قضاء الواجبات هل يحج أو يؤدي الكفارة؟ يقدم الكفارة. كذلك النذور، كذلك النذور، يقدم النذور. لكن ضابط النفقات الشرعية من غير إسراف، ضابط النفقات الشرعية من غير إسراف. إنسان مسرف يقول والله يعني سوف يأتينا في النفقات الشرعية، نقول ضابط النفقات الشرعية أن يكون من غير إسراف. وبعد النفقات الشرعية المقصود يعني مدة ذهابه ورجوعه، مدة ذهابه ورجوعه كما ذكر، لكن من غير إسراف. وهل هو مدة الذهاب يعني بعد النفقات الشرعية من عامه أو على الدوام؟ من عامه أو على الدوام، يعني إنسان عنده نفقة العام وفضلت له نفقة تذهب به للحج وترجع ويرجع، فنقول الصحيح أن المقصود من عامه. بعض الفقهاء قال على الدوام، لكن الصحيح لا، على الصحيح لا، فإن الصحيح أنه هذا محصور في عام الذي سوف يحج، سوف يحج فيه، وهو يعني من عامه مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، أنه ذلك محصور فقط في عامه. فلو فضلت يعني نفقة بعد النفقات الواجبة تذهب به وترجع، فإنه يجب عليه الحج. الأمر الثالث بعد الحوائج الأصلية، قلنا أولا إيش؟ نفقات الواجبة، ثانيا قضاء الواجبات، ثانيا نفقات الشرعية، الثالثة بعد الحوائج الأصلية. حوائج الأصلية قال أهل العلم رحمهم الله من مسكن أو مركوب أو كتب، أو كتب. ذكر الفقهاء أن من الحوائج الأصلية الكتب، أن من الحوائج الأصلية الكتب. ويعني المستغرب أن بعض يعني من يعني يحب العلم ويحب يعني أنك لا تجد معه كتب، وليس عنده كتب، ولا يحرص على الكتب. انظر إلى الفقهاء رحمهم الله، يقول من الحوائج الأصلية إيش؟ الكتب. من الحوائج الأصلية الكتب، يعني لو كان يعني هذه الكتب عندك وتريد أن تبيع كتابا لتحج، قال لا يلزمك ذلك، فأنت غير مستطيع، فأنت غير مستطيع. وهذا يجرنا إلى أن نحرص على الكتب. الفقهاء رحمهم الله ذكروه كالمسكن وكالدابة، فيعني يعاب على من هو من محب العلم أو من يعني الذين هم من طلبة العلم أن يكون بعيدا عن الكتب. فطالب العلم لا بد أن يكون عنده كتب، فلا نقول له بع كتابك وحج، لا، بع كتابك وحج لا، فإن الكتاب من الحوائج الأصلية. لكن لو عنده نسختان، لو كان عنده نسختان، فنقول بع أحدهما، بع أحدهما، وانظر في أي الكتابين يعني أدق وأنسب، وأبقيه وبع الآخر. كذلك قال العلماء لو عنده سيارتان، لو عنده سيارتان لا يحتاج إلا واحدة، وضبطوه بقولهم إيش؟ لا يحتاج إلا واحدة. قد يكون عنده سيارتان ويحتاج كل منهما، لكن لو عنده سيارتان لا يحتاج إلا واحدة. فقال الفقهاء رحمهم الله أنه يقال له بيع واحدة وحج. هل يكون المسلم مستطيعا ببذل غيره له؟ هل يكون المسلم مستطيعا ببذل غيره له؟ يعني أنا إنسان أسامة فقير ولم يحج، فجاءه صفوان هو تاجر وعنده مصانع، فقال يا أسامة خذ هذا المال وحج به، أنت لم تحج فرضك، فهل يجب علي أن أخذ المال من صفوان وأكون مستطيعا ببذل غيري وأكون مستطيعا ببذل غيري؟ الجواب لا، الجواب لا. فلو ولو كان الباذل له، يقول الفقهاء، من أقربائه لما فيه من المنة، ولو كان الباذل له من أقربائه لما فيه من المنة، قالوا كأبيه ونحوه لأجل منة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه قاعدة في هذا الباب، إنسان لم يجد ماء وبذل غيره له مالا ليشتري الماء، هل يكون يجب عليه أن يأخذ الماء، أن يأخذ هذا المال ليشتري الماء؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي قاعدة مهمة في هذا الباب، قال: كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ملكه، يعني للمال، ملكه يعني لإيش؟ للمال، لا القدرة على، لا القدرة على ملكه. ذلك بعض الفقهاء قال: لو كان يستطيع أن يعمل في الحج وعنده صنعة، هل يجب عليه الحج فيكون من المستطيعين ماليا؟ الجواب لا. ذلك قالوا: كتحصيله بصنعة أو قبول هدية أو مسألة، يعني الاستجداء، أو أخذ من صدقة أو بيت، المال لا يكون ماذا؟ مستطيعا. إن بعض الفقهاء، وهذا يعني أظنه عند مالك رحمه الله، أنه من كان يستطيع على أنه يعني يكون من أهل الصنائع ويصنع وهو في الحج ويكون يجب على الحج، لا، الجواب لا، الجواب لا. كذلك من كان من أهل، يعني من هو يسأل، الذين هم يعني ليس عندهم حرج من السؤال، أعطيني هل يجب علي، يجب علي، الصحيح كذلك لا. ذلك القاعدة هذه، قال: كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه، لا القدرة على ملكه. مثل قاعدة الذي يأخذ لماذا؟ ليحج، أو حج لماذا؟ ليأخذ. هذه قاعدة كذلك في باب القربات، حتى ذكر بعض، حتى إن بعض أهل ذكرها مطلقا: من أخذ لماذا؟ ليحج، فهو إيش؟ جائز. ومن حج ليأخذ فهذا لا يجوز. هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه كذلك تضبط حتى في باب الإمامة، باب الأذان. من أذن، من أذن ليأخذ، فإذا امتنع عن إعطائه قال: لا أؤذن لكم. كما قال أحمد رحمه الله في باب الإمامة في التراويح: رجل إيش؟ سوء، لا يمكن من الصلاة، لأنه ما صلى إلا لماذا؟ إلا ليأخذ. فالقاعدة كذلك في الحج: من أخذ ليحج، قال: والله إني أحب رؤية المناسك والعبادة والحج، كما قال أهل العلم رحمهم الله، من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات، وتجمع بين العبادة، بين العبادات البدنية والمالية، وتجمع بين الأقوال والأفعال، وفيها شيء من المشقة، يعني التي هي مشقة ظاهرة. وقال: أحب أن أرى المناسك، وأحب أن أكون مع الناس. فهذا أخذ لماذا؟ ليحج، أخذ ليحج فلا بأس. لكن من حج ليأخذ، قال: أحج حتى، قال نعم يكون يقوم بالحج، نعم أحج لأخذ، أفعل هذه العبادة لكي يعطيني الناس مالا. حتى الآن وجدنا بعض الناس من عنده حج الإنابة وينشر هذا في الصحف وفي مواقع الأنترنت في مواقع كذا، الحجة الذهبية ب8,000 ريال أو 10,000 ريال، الحجة البرونزية أو الفضية بكذا، والحج على حسب إيش كثرة الدعاء، حسب كثرة الالتجاء في زعمه، على حسب كثرة قراءة القرآن. وهذا يسترزق أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما بقي. أعطاك رجل 5,000 ريال وأنت يعني أخذت لتحج، فيما بقي حججت ب200 ريال. الإنسان قد ترعن نفسه، لم يركب حافلات ولم يركب كذا ولم يركب كذا، وأكل الباقي، هل يرجعه لصاحبه أو لا يرجعه؟ الباقي كذلك العلماء رحمهم الله قد ذكر بعض أنه يرجعه كما هو لصاحبه، لكن الكلام عند أهل العلم في هذه المسألة في الإرجاع كذلك محل تفصيل. الشاهد أن كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ماذا؟ ملكه، لا القدرة على ملكه. يكثر السؤال عن الحج والنكاح، عن الحج والنكاح، هل يقدم الحج أم يقدم النكاح؟ الجواب إن كان يحتاج النكاح فيقدم النكاح، لأنه من الضروريات الأصلية، لأنه من الضروريات الأصلية كالطعام والشراب والنفقة، كما نص على ذلك ابن قدامة وابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل، إذن وقع فرضا، يعني كان مجنون وحمله أهله وعقله قبل الوقوف بعرفة، يلزمه إيش؟ الحج. قبل الطواف في العمرة يلزمه العمرة. كان صبيا ثم بلغ قبل عرفة يلزمه ماذا؟ يلزمه الحج، أو بلغ قبل. النووي رحمه الله ذكر في مسألة إذا أحرم الصبي بالحج ثم بلغ أو العبد ثم أعتق، قال: فلهما أربعة أحوال. الحال الأولى أن يكون البلوغ والعتق بعد فراغ الحج، فلا يجزي هذا الحج عن حجة الإسلام، يعني بعد أن فرغوا من الحج بلغ الصبي واعتق العبد، فلا يجزئهما عن حجة الإسلام، بل تكون هذه الحجة نفلا. قال: وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال العلماء كافة، ونقل عن المنذر الإجماع إلى آخرك. الثاني أن يكون البلوغ والعتق قبل الفراغ من الحج، لكن بعد خروج وقت الوقوف بعرفات، فلا يجزئهما عن حجة الإسلام بلا خلاف، لأنه لم يدرك وقت العبادة، فأشبه من أدرك الإمام بعد فوات الركوع، فإنه لا تحسب له تلك الركعة، جاء ليلا وقف بعرفات ثم جاء ثم ذهب إلى مزدلفة، يصح الحج؟ يصح، أحسنت، يصح، لأن كل ليلة قبل اليوم إلا ليلة عرفة فبعد اليوم، كل ليلة. نحن اليوم إيش؟ نحن اليوم يوم الاثنين، إذا جاء مغيب الشمس نقول ليلة إيش؟ الثلاثاء، فبعد يعني قبل اليوم ثلاثاء، قبل الليلة، قبل إلا ليلة إيش؟ عرفة، فإنها بعد بعد اليوم. فيوم عرفة متى ليلته؟ هي ليلة إيش؟ العيد. هي ليلة العيد. ذلك في حديث عروة بن المضرس: فوقف من ليل أو نهار، فوقف من ليل أو نهار فقد تم حجه، وتمام الحج دليل على كماله وعدم مطالبته بشيء. ذلك سوف نأخذ من هذه اللفظة: فمن وقف من ليل أو نهار فقد تم حجه. من قال أنه من وقف نهارا ولم يأخذ جزءا من الليل، هل عليه شيء أو ليس عليه شيء؟ هل عليه شيء أو ليس عليه شيء؟ بهذه الرواية من وقف نهارا، قالوا وإن لم يقف جزءا من الليل فقد تم حجه وليس عليه شيء، لقوله إيش؟ فقد تم حجه. وسوف نأخذ هذا بإذن الله تعالى في باب في الوقوف بعرفة. القسم أو الحالة الثالثة أن يكون قبل الوقوف بعرفات أو في حال الوقوف بعرفات فيجزئهما عن حجة الإسلام بلا خلاف. يقول عندنا، يقول الشافعي، يقول النووي بلا خلاف عندنا يعني عند الشافعية، وقال أبو حنيفة ومالك لا يجزئهما، لكن الصحيح ماذا؟ الإجزاء. الصحيح الإجزاء، لأنه قد الحج عرفة. هل هذا الحديث قد جاء في البخاري ومسلم؟ لا، مع أنه من الأحاديث المشهورة، وأجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة إيش؟ ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الحج. لكن هذا الحديث ليس في الصحيحين، ليس في الصحيحين، رواه يعني بعض أهل السنن، لكن هو ليس في الصحيحين، مع أنه بالإجماع على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الحج، كما سوف يأتينا. فالصحيح أنه إن كان قبل الوقوف بعرفات أو في حال الوقوف فإنه يجزئ العبد والصبي وكذلك، وقال أبو حنيفة ومالك لا يجزئه، لكن الصحيح الإجزاء. الرابع أن يكون بعد الوقوف بعرفات، أن يكون بعد الوقوف بعرفات وقبل خروج الوقت. الناس انصرفوا مع مغيب الشمس، فبلغ أو أعتق قبل طلوع الفجر ليلة النحر، فإن رجع إلى عرفات فحصل فيها الوقوف ووقف أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. وإن لم يعد فإن ذلك لم يجزئه عن حجة الإسلام، ويجب عليه الحج بعد ذلك إذا استطاعه. قال وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا. إن عجز لكبر في السن أو مرض لا يستطيع أن لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه إذا كان عنده إيش؟ استطاعة مالية، استطاعة إيش؟ مالية. ويعتمر من حيث وجبا، يعني من حيث وجبا. الخلاف وقع عند العلماء رحمهم الله، يعني زيد من الناس كبير في السن من أهل المدينة، وقال لآخر من أهل الطائف حج عني والآن أحول لك قيمة الحج، هل يلزمه أن يحج من ميقات الأصيل الذي هو من؟ المدني. هل يلزمه أن يحج من ميقات الأصيل الذي هو المدني، أو أنه له أن يحج من ميقاته هو؟ الحنابلة رحمهم الله يقول من حيث وجبا، يعني الأصيل. أن هذا صاحب الطائف وإن كان يمر على ميقات، لو ميقات إيش؟ قرن، فيجب عليه أن يذهب إلى ميقات الأصيل ويحرم منه. لكن الصحيح لا، الصحيح لا، قال نبينا: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. فالصحيح لا، حتى ولم حتى وإن كان دول مواقيت، رجل من أهل جدة وأنابه رجل من أهل المدينة من الآفاقيين، قال فإنه لا يلزمه أن يذهب إلى ميقات الأصيل، فله أن يحج من مكانه، فإن حجه وعمرته صحيحة. قال: ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرامي قبل إحرامنا، لكن إن برئ النائب فإنه يعني ويجزئان ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، يعني الذي أنابه يجزئه، يجزئ الأصيل. قال: وشرط لامرأة محرم أيضا، وشرط لامرأة محرم أيضا، وهذا من الاستطاعة لمن؟ للمرأة. هذا من الاستطاعة للمرأة. أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير ذي محرم، قد نقل الإجماع القاضي عياض رحمه الله وغيره، أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم. وقع الخلاف في السفر الواجب، حج عمرة، هل يصح لها أو لا يصح لها؟ لكن كما الآن في أحوال الناس: أريد أن أسافر إلى بلاد كذا لأزور صديقتي، لأني عندي مؤتمر في المكان الفلاني، لأني عندي كذا النزهة، بإجماع أهل العلم لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم، لا يجوز بإجماع العلماء. وقع الخلاف في ماذا؟ وقع الخلاف في السفر الواجب، قالوا كحج أو عمرة، هل يصح أو لا يصح؟ والصحيح أنه لا يصح، لا يجوز لها أن تسافر للحج والعمرة إلا مع ذي محرم، لعموم الأحاديث الواردة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه، ومنها: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير محرم، كذا بإطلاق، دون تقييده بيوم وليلة، دون تقييده بمدة معينة، كما جاء ذلك في الصحيح. لا يحل لامرأة أن تسافر يعني تؤمن من غير محرم. فما يقوم به النساء، من تجد في الطائرات نساء يسافرن من غير محرم، أو في الحافلات، أو في التكاسي والأجرة، فإن هذا الأمر لا يجوز. إذا كان الحج وهو من فرائض الإسلام وركن من أركانه العظام، لا يجوز للمرأة أن تحج إلا مع ذي محرم. وأذكر، وهذا ذكرتها كثيرا، أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر قصة ذكرها ابن حزم، ثم وقفت على القصة عند ابن حزم، أن ثلاثة من النسوة سافروا من بلاد الأندلس إلى الحج، يعني سفر إيش؟ طاعة، لكن من غير محرم. ثم في يعني عند رجوعهم من الحج وهم يطلبون في حجهم ماذا؟ فضل الله، يطلبون رضا الله والقرب من الله. كان في السفينة ملاح شاب، وفيه شيء من لعله من الجمال أو شيء من يعني ظهور شيء الرجولة أو غيرها، فطرق الباب في أول ليلة على إحدى النساء وفجر بها، ثم طرق الباب في الليلة الثانية على الثانية وفجر بها، ثم طرق والثالثة التي يعني يظن أنه يأتيها في الليلة الثالثة، أعدت خنجرا أو سكينا أو يعني شيئا حادا، قالت: إن طرق الباب علي سأنحره بهذا الأمر الحاد. قال: فلما طرق الباب وفتح الباب ودخل إلى المكان الذي هي فيه، فلما رأت يعني فتوته ورأت ما رفعت السكين أو الأمر الحاد هذا الآلة الحادة، فحصل له الخوف، فلما رأت فتوته ورأت كذا هو حصل له الخوف من رؤية الحد، فأسقطت هذا الأمر الحد وفجر بها. تحدث عن نفسها، هي تحدث عن نفسها، تقول وأستغفر الله وأتوب إليه. فإن أهل العلم أخذوا من هذا، من هذه القصة أنه لا كما يقال مع النساء ماذا، ثقات أو مأمونات، أو إذا كان إلى حج عبادة أو طاعة، فإن الشريعة أتت بكل خير، أتت بكل خير. لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر من غير ذي محرم، نقف حيث جاءت الشريعة، وجاء ذلك في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما ما يزعم من الرفقة المأمونة من كذا وكذا وكذا، الأصل في السفر المرأة من غير محرم أن ذلك لا يجوز. فإذا كان الحج الذي هو من أعظم يعني من أركان الإسلام، قد جاء أنه لا يجوز لها، لذلك قال يعني الشيخ ابن سعد رحمه الله: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر، إذا احتاج لسفر. الضمير يعود ليش؟ أجيب ولا الذهن قد كله. قال: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر الحج، ليس إذا احتاجت، لا، إذا احتاج أي الحج لسفر. هذا استنبط منه فائدة، أنه إذا لم تحتاج، إذا لم يكن للمرأة يعني تحتاج إلى سفر، أنه يجوز لها ماذا؟ أن تحج كامرأة ماذا؟ مكية، كامرأة الأصل فيها أن تحج، أصل فيها أن تحج، إلا إذا كانت هناك يعني مسائل أخرى، نهب، سلب، انتهاك للأعراض، عدم أمن يعني واضح، فإن هذه مسألة أخرى، لكن الأصل أنها لها أن تحج، أنها تحج. لذلك نحن العلماء رحمهم الله يفرقون بين أمرين: بين اشتراط المحرم في السفر ورفع الخلوة في الحضر، بين اشتراط المحرم في السفر ورفع الخلوة في الحضر. امرأة مكية تحج مع سائق لوحدها يجوز؟ لا. للمحرمية أو للخلوة؟ للخلوة، للخلوة. لذلك العلماء رحمهم الله قالوا يشترط في السفر المحرم ويشترط في الحضر رفع الخلوة، لا يجوز لها أن تذهب مع السائق لوحدها أو تختلي مع أحد لوحدها، وإنما يعني يكون معها شاهد مميز يرفع الخلوة، شاهد مميز يرفع الخلوة. ذلك حتى في يعني في الحضر لم يشترط أن يكون محرما بشروط المحرم من جهة البلوغ كما سوف يأتينا، لكن يكون ماذا؟ شاهد إيش؟ مميز يرفع يرفع يرفع. لو كان معها، لو كانت امرأتان مع رجل، هل هذه خلوة؟ لا، ليست خلوة. لكن ليس بعض الناس يقول: طيب يا شيخ، إذا كان رجل سوء ينتهك أعراضهم، فاسق. الكلام يا إخواني من جهة الأصل، العوارض تأخذ إيش؟ دليل وحكم. يعني أنا دائما يعني إذا أخذنا عن أشياخنا في الأصول، لا تعارض الأصل بعارض فتسقط الأصل، لا، ابقي الأصل واعطي العارض إيش؟ حكم، ابقي الأصل كما هو، لا تعارض يعني تسقط الأصل لأجل عوارض، لا، أعطي العوارض حكما وابقي الأصل كما هو. لكن إذا كانت يعني فاسق مع كذا، لا، نقول لا يجوز، ليس لأنه ماذا؟ أنها يعني خلوة، لا، لأن الرجل ماذا؟ فاسق غير مأمون. كنا نناقش بعض أشياخنا بالعوارض، فيقول لنا هو من يعني من مشايخنا في الأصول، يقول هذا غلط في النقاش، كذا تسقطون أصول الشرع بالعوارض بصفة عامة. لا، يبقى الأصل أصل ويعطى العارض ماذا؟ حكم. لكن إذا ثبت أنه إيش؟ أنه أصل، ثبت أنه أصل، لكن يكون أصل مهزوز لا، فإن كثرت العوارض عليه تسقطه. لكن إذا ثبت أنه أصل يبقى الأصل ويعطى العارض، ويعطى العارض حكما. قال فإن أيست منه، يعني من الحج، استنابت، وإن مات من لزماه، يعني الحج والعمرة، أخرج من تركته، يعني إذا مات إنسان وقد لزمه الحج فإنه يخرج من تركته. نعم، واصل.
قال رحمه الله تعالى: وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن، وكره في ثوب إحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، ونيته شرط والاشتراط فيه سنة، وأفضل الأنساك التمتع وهو أن يحرم بعمرة في أشهر.
هذا الآن المؤلف رحمه الله وقال: وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر. الصحيح أنه إذا لم يستطع الغسل ليس عليه التيمم، أن هذا من الأغسال المستحبة كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إنسان لم يجد ماء ليغتسل، هل يتيمم؟ الحنابلة يقولون ماذا؟ إذا لم يجد ماء ماذا؟ يتيمم. لكن الصحيح أنه لا يتيمم، وإنما التيمم في الأغسال إيش؟ الواجبة، وذلك لظاهر لفظ القرآن، لظاهر لفظ القرآن، فإنه في الجنابة وما كان في يعني رفع الحدث. أما في الأغسال المستحبة فالصحيح على خلاف قول الحنابلة رحمهم الله، هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وترجيح شيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه إلا إن لم يكن يجد ماء فإنه لا يتيمم، فإنه لا يتيمم أو عجز، لأن التيمم يكون عند عدم الوجود وعند عدم وعند ماذا؟ العجز. ذلك العلماء رحمهم الله قالوا: يصح التيمم في كم حالة؟ في خمس حالات، في خمس حالات، وأظن قد ذكرناها في باب التيمم. قال: وتنظف وتطيب في بدن، وكره في ثوب، يعني يكره الإحرام في ثوب، ويستحب في إحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. التنظف يدخل فيه التنظف بالاستحداد، والتنظف باستحداد حلق العانة، نطف الإبط، تقليم الأظفار، هذا كله سنذكره غدا. هل ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، أو أن لما رأوا الفقهاء رحمهم الله الغسل فأدخلوا تحت الغسل ماذا؟ باقي هذه الأمور بجامع ماذا؟ التنظف. هذا سوف نذكره غدا من كلام الفقهاء رحمهم الله عز وجل. كذلك أبيضين، هل ثبت أبيضين؟ هذا كذلك سنذكره غدا. عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، هل ثبت أنه يعني للإحرام سنة وهل حكي فيها إجماع أو لم يحكى فيها إجماع؟ هل هناك فرق بين الميقات، بين إحرام المدني وإحرام غير المدني؟ هذا غدا بإذن الله تعالى سنذكره، والله تعالى.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.